نحن الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسين
والأمل والسعد يتبعنا نحن الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا
سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. روى البخاري ومسلم من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة، ورواه الإمام مسلم في صحيحه في أول كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي، ورواه أبو داود في السنة في باب القدر، والترمذي في القدر كذلك، وابن ماجه في المقدمة باب في القدر. وهو حديث عظيم جامع لأحوال الإنسان من أول مبدأ حياته ومجيئه وخلقه إلى آخر أحواله من الخلود في دار السعادة أو دار الشقاوة بما كان منه في الحياة الدنيا من كسب وعمل، وفق ما سبق في علم الله فقدره وقضى. هذا الحديث رواه ابن مسعود رضي الله عنه، وحينما روى الحديث قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. أما الصادق فهو الصادق في جميع ما يقول، إذ هو الحق الصدق المطابق للواقع، وهذا من أسمائه صلى الله عليه وسلم. الصادق المصدوق فيما يوحى إليه، لأن الملك جبريل يأتيه بالصدق. ولما وصف الله تبارك وتعالى أبا بكر رضي الله عنه والذي جاء بالصدق وصدق به، قالوا الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به، قالوا أبو بكر. فصفة الصدق من أعظم الصفات التي يتحلى بها العبد المؤمن، والمؤمن لا يكذب، وكل من كان فاهما عالما لمعنى كونه ابنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أب لنا ونحن أبناؤه، فينبغي عليه أن يكون صادقا في جميع حاله. والصدق يقسم إلى 3 أقسام: صدق في الأقوال، وصدق في الأحوال، وصدق في الأعمال. صدق في الأقوال، وهذا هو المعلوم المعروف، صدق في الأقوال إن أنت تتكلم كلام مطابق للواقع. انت عارف ان ده حصل بالطريقة الفلانية فبتحكيه زي ما رأيته وعلمته، فيطابق القول الواقع. وصدق في الأحوال وهي مطابقة ما في القلوب لما في الواقع، كذلك إنه صدق فيما في القلوب وليس على صفة النفاق كما قلنا بالأمس يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يبقى صدق في الأحوال حاله موافق لعمله وقوله، يبقى اللي في قلبه زي اللي على لسانه وزي اللي يظهر على جوارحه. وصدق في الأعمال أي أعمال الجوارح. فإذا قال حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع أي يضم ويحفظ أو يقدر ويجمع. كلمة إن أحدكم يجمع أي يضم ويحفظ أو يقدر ويجمع خلقه أي مادة خلقه، وهو الماء الذي يخلق منه، الماء الذي يخلق منه، وجعلنا من الماء كل شيء حي، والإنسان منا خلق آدم عليه السلام من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين أي ماء الرجل وماء المرأة الذي يخرج بين الصلب والترائب. يجمع خلقه في بطن أمه، فإذا ما لقحت البويضة بماء الرجل واستقرت في قرار مكين رحم المرأة كما سماه القرآن قرار مكين. يجمع خلقه في بطن أمه أي في رحمها في القرار المكين. نطفة، أصل النطفة هنا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، هكذا في بطن أمه نطفة. أصل النطفة الماء الصافي، والمراد هنا المني. نطفة هكذا 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك. العلقة قطعة دم لم تتيبس، لم تتجمد، قطعة الدم ما لم تتيبس تسمى علقة لعلوقها بيد الممسك بها، بيبقى دم لزج، فلما يمسك الإنسان به يتعلق به فسمي علقة لذلك، ماء لزج علقة. ثم يكون مضغة مثل ذلك. المضغة هي قطعة اللحم بقدر ما تمضغ، حتة لحمة كده مضغتها فبقت أشبه ما تكون، يصير هذا التكوين أشبه ما يكون بقطعة اللحم التي مضغت، مضغة مثل ذلك. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات إلى آخر الحديث، إلى أن قال فيسبق عليه الكتاب أي الذي سبق في علم الله تعالى في اللوح المحفوظ أو الذي سبق في بطن الأم، سواء كتب شقي أو كتب سعيد. هذه الألفاظ الغريبة الواردة في الحديث. أما فقه الحديث وما يرشد إليه، وهذا الحديث فيه من الفوائد الشيء الكثير الكثير. أول شيء أطوار الجنين في الرحم، وحنستفيد منه كلام فقهي مهم جدا في مسألة إسقاط الجنين ومتى يصير قتلا ومتى لا يصير كذلك. أول شيء أطوار خلق الإنسان، يدل هذا الحديث على أن الجنين يتقلب في 120 يوما في 3 أطوار، في كل 40 يوما منها يكون في طور، فيكون في 40 الأولى نطفة، وال40 الثانية علقة، ال40 الثالثة مضغة، ثم بعد 120 يعني بعد 4 شهور ينفخ فيه الروح ويكتب له في هذا الوقت أربع كلمات، يكتب له رزقه وأجله وعمله ومصيره. رزقه، أجله، عمله، مصيره، شقي أو سعيد. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز تقلب الجنين في هذه الأطوار، فقال الله جل وعلا في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ده خلق آدم عليه السلام، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة. وفي سورة المؤمنون قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، أدي الرحم، ثم خلقنا النطفة علقة، فجعلنا العلقة مضغة، فجعلنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الآية ذكر الله فيها الأطوار الأربعة الواردة في هذا الحديث، وزاد عليها ثلاثة أطوار، فبقوا كم مرحلة؟ سبعة مراحل، فأصبحت سبعة. لذلك كان ابن عباس يقول: خلق ابن آدم من سبع، خلق ابن آدم من سبع. عدوا معايا: نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم، ثم ينشأ نشأة أخرى. فين السبعة بقى؟ ها؟ انتري بالتراب، ماشي. خلق من سلالة من طين، أدي الطين، ثم النطفة، ثم العلقة، ثم المضغة، ثم العظام، ثم يكسى هذه العظام لحمة، ثم ينشأ نشأة أخرى. فهذه سبعة مراحل، سبع مراحل. طيب ليه خلق؟ خلونا بقى نبتدي نخش في الفوائد. لماذا خلق الإنسان هكذا؟ ليه ما كانش الموضوع مرة واحدة؟ لماذا هذا التدريج في خلق الإنسان؟ أولا، الحكمة في خلق الإنسان بهذا الترتيب ووفق هذا التطور من حال إلى حال هو انتظام خلق الإنسان مع خلق الكون. الله قادر على كل شيء، وكان الله على كل شيء مقتدرا، فكأن الله تبارك وتعالى جعل من سنن الكون أمر التدرج. فعلمنا الكلام ده في خلق السماوات والأرض وفي خلق الإنسان: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، حكمته في التدرج. فيعلم الله من خلال هذا بني آدم التأني، لأن الإنسان خلق من عجل، وكان الإنسان عجولا، الإنسان مننا كده. فالله يأمرنا بالتريث والتمهل والتأني والصبر والاستبار في مخالفة لما خلق فينا من إرادة التعجل. فهو خلق الخلق كذلك، وخلقك أنت كذلك، لابد أن تمر بهذه المراحل على مدى تسعة أشهر لتخرج جنينا بعد أن مر بك تلك المراحل كلها. وفيه إعلام الإنسان بأن حصول الكمال المعنوي له إنما يكون أيضا بالتدرج. سبحان الله، شوفوا الفايدة. مش احنا قلنا في حديث جبريل: إسلام، إيمان، إحسان، يبقى لابد من هذا التدرج. فكذلك يعني لازم تاخد اسلام بعدين ايمان بعدين احسان، برضو زي ما اتخلقت انت نطفة علقة مضغة هكذا، برضو في سكتك لربنا ما تجريش، يعني ما تقفز، خد الخطوات بعجلة، ماشي، يعني هرول في الطريق الى الله، بس هرول، مش تنط، مش تقفز لمقام مش مقامك وبعد كده تلاقي نفسك حاسس ان انت طاير في الهواء، مفيش اعمدة ثابتة. لازم تاخد الموضوع كده. يعني ايه؟ يعني لازم تتعلم الأول، بعدين تعمل بما تعلم، وبعدين تدعو إلى الله عز وجل. وهكذا سائر أمرك لابد فيه من الإيه؟ من التدرج. يبقى خدنا الفائدة الأولى، وهي من أطوار الجنين وحكمة الرب في هذا التدرج في الخلق. خدنا منها أولا خلق الإنسان هكذا وخلق الكون هكذا، واستفدنا منها فائدة إيمانية، تأنى. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالتؤدة في كل شيء، أو يقول التؤدة في كل شيء، يعني بالراحة في كل حاجة إلا أمر الآخرة، ارفع شعار وعجلت إليك ربي لترضى. يبقى تعجل ماشي، يجري ماشي، بس خد بالك وانت فاهم السكة ماشية ازاي، لازم تطلع من هنا وبعدين تخش يمين وبعدين تعمل كذا، عارف السكة كده. انما لا يعني تقفز قفزات ربما تؤدي بك الى بعض الشطحات. طيب الامر الثاني من فوائد هذا الحديث، اتفق العلماء على ان نفخ الروح في الجنين يكون بعد 14، بعد 120 يوم، وذلك تمام 4 أشهر، وهذا موجود ومعلوم بالمشاهدة. ومن هنا كانت الحكمة في أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، ليتحقق براءة الرحم ببلوغ هذه المدة دون ظهور أثر الحمل. أقصى حاجة، أصل هو لما يتوفى ما حدش هيدعي ذلك، هتقولوا لي طب ما هو اشمعنى عدة المطلقة دون هذا؟ أصل هو المطلقة دي هو موجود، فهو يقول حصل وما حصلش، إنما المتوفى عنها زوجها ما فيش إنسان يثبت إنه كان بينه وبين زوجه علاقة زوجية. فعشان نتأكد إن المسألة دي منتهية تماما وما فيش أي بادرة ولا واردة، قالوا لذلك عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، كده متأكدين 100% أنه لا أثر للحمل. طيب ما هي الروح؟ نفخ الروح ده إيه الروح؟ بعض أهل العلم لا يفرق بين الروح والنفس، والصحيح التفرقة. الروح الله قال يسألونك عن الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بعض أهل العلم يقولوا هي شيء لطيف يسير في البدن مشتبك بأعضاء البدن، بزواله تزول الحياة. هي دي الروح، حاجة الجسد ده كده من غير هذه الروح، الحاجة اللطيفة قوي دي اللي احنا منعرفش ماهيتها، لو وجدت في الجسد ده دب فيه الروح، دبت فيه الروح يبقى دبت فيه الحياة، ولو زالت يبقى زالت الحياة. اذا نفخ الروح يكون بعد 4 أشهر، وبناء على ذلك اتفق العلماء على تحريم اسقاط الجنين بعد 4 أشهر، وتعتبر جريمة لا يحل للمسلم أن يفعلها، لأن هذه جناية على حي متكامل الخلق، لأنه خلاص تكون، نعم ليس التكوين النهائي لكن تكون ووضعت فيه الروح، فصار الآن كائن حي. وإذا أسقط تجب فيه الدية إن نزل حيا ثم مات، وعقوبة مالية أقل منها إن نزل ميتا. يبقى ده حكم إيه؟ حكم لو أسقط، حكم اللي بتسقط نفسها بعد 4 شهور، أصل جوزي، أصل هيحصل، أصل مش عارف إيه، أصل أنا صحتي مش قدي، أصل أنا مخلفة 3-4 فكمان واحد فوق دماغي، أنا مش قادر على الكلام ده. كل هذه ليست بعلل، ولو يعني قالت النساء ما قالت، إلا أن تكون بوصفة طبيبة، لأن المفروض طبعا النساء لا تتكشف إلا على نساء، إلا بوصفة طبيبة ماهرة ثقة تقول بأن وجود هذا الجنين يضر بهذه المرأة ضررا بالغا، فحينئذ نقول الضرر يزال والضرورة تبيح. لكن مش عمال على بطال تقول لها انت صحتك على قدك، اصل انت عندك مش عارف سكر، فالولد ممكن يجيله كده، ممكن يحصل له تشوهات، ممكن كذا، كل الكلام ده لا عبرة له في الشرع. طيب اذا اسقط الجنين قبل نفخ الروح ما الحكم؟ الحكم حرام، والى ذلك ذهب اغلب الفقهاء، والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر بالنطفة 42 يوما أو 42 ليلة، وفي رواية 42، 42 يبقى في الأسبوع كام بقى؟ يعني بنخش كده في الأسبوع السادس فما فوق. بعث الله ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. يبقى الملك كونه، صحيح لسه ما بنش بالشكل الذي تنتهي إليه عادة خلق الإنسان، الذي ينتهي إليه خلق الإنسان، لكن كده خلق، فعشان صار مخلق صار هذا الفعل حراما. لسه ما احنا عشان كده بنتكلم فيما دون الروح. دلوقتي احنا قلنا لو نفخ فيه الروح خلاص. حلو قوي. ما هو الملك بيشكله، لكن هذا التشكيل لا يظهر لنا. الملك بيشكله، التشكيل ده ما بيظهر لناش، بيبتدي يظهر شيئا فشيئا مع نمو الطفل. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه يخلق في هذا التوقيت، يبتدي بقى ايه يخلقه، ادي يعني وادي كذا وادي كذا، هذا لا يظهر لنا. ابن رجب بيقول ان بعض اهل العلم رخص في اسقاط ما في بطن الام ما دون الاربعة اشهر، وقال مثل العزل. العزل، العزل أن يجامع الرجل زوجه ولكن لا يكون القذف داخل الرحم وإنما خارج الرحم، فهذا يسمى عزلا، وكانوا يصنعونه حتى لا تنجب المرأة أو لا تحمل، يعني أقرب ما يكون اللي هو موانع الحمل الحالية. قال الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل فما نهينا عن ذلك. فقال لك طب ما هي زيها، ما هو مش عايز يحصل حمل فبرضه زيها. قال ولكن هذا القول ضعيف، القول ده قول ضعيف، لأن الجنين ولد، لأن الجنين انعقد وربما تصور، بخلاف العزل. العزل لسه ما حصلش تخليق، العزل ماء الرجل خارج الرحم، إنما ماء الرجل داخل الرحم وحصل أن لقحت البويضة كده دخلنا في طور آخر، ففي فرق ما بين الاثنين. وعلى ذلك فالصحيح في هذه المسألة أن الإجهاض بشكل عام حرام، يزداد حرمة بعد أربعة أشهر، ويجوز رخصة في ضرورات خاصة، مش اي حد كده عمال على بطال. ولذلك يعتبر الجاني، يعتبر الطبيب الذي يجهض المرأة بعد اربعة اشهر متسبب في جناية، متسبب في جناية، وبالتالي عليه وزر عظيم، وقد يكون عليه الدية. فالمسألة مش سهلة. طيب الفائدة الرابعة، أو الفائدة كانت أطوار الجنين وخدنا منها التأني، الفائدة الثانية نفخ الروح، الفائدة الثالثة تحريم إسقاط الجنين، الفائدة الرابعة علم الله، اسم الله العليم. الله تبارك وتعالى من مراتب القدر أنه سبحانه وتعالى له العلم الكامل الشامل المحيط. فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان. والله تبارك وتعالى يعلم شقي هذا الإنسان أم سعيد. وهنا وقعت الإشكال في فهم مسائل القضاء والقدر، كيف يعلم ثم بعد ذلك يخلق؟ أوليس كل إنسان منا في نهاية الأمر مكتوب أجله؟ هنا في الحديث يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. أنا قلت لكم امبارح إيه مسائل القضاء والقدر، والله لما تعمل إيه لن تفهمها إلا إذا عرفت من هو الله. لما تعرف من هو ربنا الأمر يختلف. عامل لكم جوائز النهاردة، شوفوا جايبين لكم ايه. صلونا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أول حاجة، الله تبارك وتعالى العليم. صفة العلم صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة ذات. يعني ايه الفرق بينهم؟ احد يقول الفرق ما بين صفة الذات وصفة الفعل؟ العارف يقول وياخد بتاع من دول. ها الفرق؟ فضل صفة الذات ايه؟ ألوهية الله. وصفة الفعل بربوبية الله. حد يقول حاجة تاني؟ واصلة بس مش عارفة تتقال. ها طيب، ها قول. صحيح، طب خد لك دي ماشي قريبة. ايه بقى صفة الذات؟ صفة لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول ولا تتخلف. يعني الله عليم، كان عليما وهو الآن عليم، وبكرة عليم، وفي كل وقت عليم. طيب صفة الفعل، ينزل ربنا. احنا دلوقتي في الثلث الأخير من الليل، بالنسبة لنا احنا كده ينزل ربنا؟ لا، يضحك ربنا. يضحك دائما، إنما يضحك متى شاء. صفة الفعل متعلقة بالمشيئة، متى شاء صنع. يضحك ينزل سبحانه وتعالى، أضحك وأبكى سبحانه وتعالى، هكذا. إنما صفة الذات لا تتخلف أبدا، زي القدرة. هل يعجز ربنا؟ معاذ الله. هل زي السمع؟ هل لا يسمع ربنا في وقت؟ هل لا يبصر ربنا في وقت؟ سبحانه وتعالى حاشاه. ومنها العلم، هل يجهل ربنا أعوذ بالله شيئا؟ يبقى إذن صفة العلم صفة ثابتة لله. خدوا دي بقى كده في الرد على شبهات النصارى على الماشي كده واحنا ماشيين ناخد حاجات كده. طيب هم بيقولوا في بعض مذاهبهم طرفين متقسمين الى ارثوذكس بروتستانت وكاثوليك. بيقولوا البعض يرى طبيعة المسيح بانها طبيعة ألوهية ثالث ثلاثة او هو الله، فاما هو الله او ثالث ثلاثة. فلو ابن الله قالوا كانت له طبيعتان، طبيعة يسموها طبيعة ناسوتية يعني بشرية، وطبيعة لاهوتية يعني طبيعة إلهية. حلو جدا. الطبيعة الإلهية هو دلوقتي متقسم نصين، اعتبروا كده مشقوق اتنين، نص بشري ونص إلهي. حلو. النص الإلهي عليم قدير ولا لأ؟ عليم صح. النص الإلهي عليم. حلو. طب النص الإلهي ده ما كانش عارف ان النص البشري ها هيتصلب؟ كان عارف ولا مش عارف؟ لو قال مش عارف يبقى مش إله، يبقى كان عارف. يبقى النص الإلهي ده خان النص البشري، ما قالوش ان انت هتحصل لك كده. ما هو ايه، هما بيحطوا كلام ما يخشش الدماغ. مش هو نصين؟ طب النصين دول موجودين ولا لا؟ والاثنين عنده هو يعني حاسس بيهم، حاسس بالجزء الالهي وحاسس بالجزء البشري ولا مش حاسس؟ بشر بس. حلو قوي، اوصل معايا البشر بس، انا عايز دي عشان ما يبقاش ابن الاله ولا يبقى الاله. ولا في حتة الهية؟ لو في حتة الهية يبقى قدير ويبقى عليم. انما يا رب ها رب يتصلب يبقى عاجز رب، وفي الاخر خالص ما يبقاش عارف اللي هيحصل له يبقى عاجز. يبقى الالهي ده ما اشتغلش على البشري ليه؟ صح يا شباب؟ يلا على الماشي كده. فعلم الله تبارك وتعالى علم كامل شامل سبحانه وتعالى. طيب هل علم الله يرفع عن العبد الاختيار؟ لو جاوبت على السؤال ده خلصت مشكلة القضاء والقدر. هل علم الله يرفع عن العبد الاختيار؟ يعني انا هو اجي الدورة دي ولا مجيش؟ والله بمزاجي اجي مجيش مجيش، محدش هيخصبني. يعني اجي اصلي في المسجد ده ولا ما اصليش؟ انام دلوقتي ولا ما نامش؟ اصلي الصلاة في وقتها ولا ما اصليش؟ اختياري، محدش غصبك على حاجة. تمام. هل علم الله يغصبك على شيء؟ طب هو انت عرفت علم الله اصلا؟ اصل انت بتيجي تقول ايه؟ انا حاسس ان ربنا هيدخلني النار. هي كده الاشكال دي مش هتخش الجنة. ليه بس كده؟ هو كده مش حاسس ان انا هورد على جنة. يا عم صلي على النبي، ده جنة مين؟ ده انت شايف المعاصي اللي الناس بتعملها. طب سؤال، هو ده الحديث هيجي في اخره، مين قال لك انه كده الاحداث دي؟ طب النبي بيقول الراجل بيعمل بعمل اهل النار وكل الناس تقول عن النار حتف شكله كده يعني، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها، ايه رأيك؟ وفلان الفلاني شيخ الاسلام في عينين الناس يبقى كويس قوي، ومرة واحدة اتفتن، اللي كان بيحفظ الناس قرآن، اللي كان بيقول مش عارف ايه، بالعام ابن بعراء، اللي كان عارف اسم الله الاعظم، في الاخر كان يأتي البهائم. ايه ده؟ يبقى المسألة ما بتتحسبش كده. وده ابلغ رد في الموضوع، انت عارف المكتوب في اللوح المحفوظ، فليه بقى بتقول لي انا على النار او على الجنة؟ ايش عرفك؟ فهمتم؟ إذن علم الله لا ينفي الاختيار والقصد. عندي أنا عارف من نفسي إن أنا في اللحظة دي يلا حي على الصلاة، ها هصلي ولا لأ؟ حي على الصلاة، عندي الاستطاعة لذلك إن أنا أقول آه أو لا. فهمتوا حاجة؟ إذن علم الله لا يرفع عن العبد الاختيار والقصد. من فوائد هذا الحديث الاحتجاج بالقدر. مسألة الاحتجاج بالقدر يعني اللي هي بيقولوها الناس، انا ربنا خلقني كده، كل ما تيجي تكلمه يقول لك هو ربنا خلقني كده، هعمل ايه في نفسي؟ انا ربنا طلعني في البيت ده، ابويا مش راجل صالح، وبيتنا يعني مش اولياء الله صالحين، وطلعت لقيت نفسي في بيئه سيئه، فربنا خلقني كده. طب ليه ما تعملش الخير عشان كده؟ عشان هو ربنا لا يريد لي ذلك. يحتج بالقدر على المعاصي، عاده لا يحتج بالقدر على الطاعات. ابن ادم جحود، فايه لما تيجي تقول له بس ايه الهمه دي اليومين دول؟ ما شاء الله عليك، ايه الوش المنور ده؟ ايه بتاعك؟ الحمد لله الحمد لله، اليومين دول الواحد مركز شويه، فضل الله يعني، الحمد لله. اشمعنى جيت في الخير رحت تناسبه لنفسك؟ او قلت الحمد لله الحمد لله بس انت يعني كويس قوي. في الشر بقى، طب وانا كنت اعمل ايه؟ شاب ولحم ودم، اعمل ايه يعني؟ ما الزمن ما انت شايف. اشمعنى في دي بقى بتروح جاي محتج بالقدر؟ قال الله: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. وقال الله: ولا يرضى لعباده الكفر. يبقى ربنا امرنا بطاعات ونهانا عن معاصي، وما كلفنا شيء لا يستطاع، وما قدره الله لنا أو علينا مجهول. فلا يحتج صاحب معصية أو ضلال أو كفر بالقدر. ما ينفعش تحتج هنا بالقدر. إمتى ينفع تحتج بالقدر؟ بعد حصول القدر. عملت كده ليه؟ قدر الله وما شاء فعل. يا ابني مش قايل لك تظبط المنبه وتصحى بدري؟ اتأخرت ليه؟ قدر الله وما شاء فعل. هنا ينفع تحتج بالقدر، انا خدت بالاسباب ثم اراد الله ما اراد. انما مش بعد ما تعمل المعصية تقول لي اصل قدر الله وما شاء فعل. وصلت؟ يبقى لا يحتج بالقضاء والقدر في المعاصي، وانما يحتج بالقضاء والقدر بعد حدوث القدر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع شيئا عاده نحن يصعب علينا. كان انس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فعلى عاده النساء تبعت الخادم انه يشتري لها كذا او يعمل كذا، وهو يتقاعس عن هذا مثلا، يكسل شويه يقول بعد شويه، فكانوا يشتكونه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا له انس قلنا له يروح يجيب الخضار ما جابش، يروح يجيب لنا مش عارف ايه ما يعملش، فقول له حاجه. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو قدر لكان، لو قدر لكان. مش معنى كده انه ما يبقاش الانسان فيه تاديب وتهذيب، انما كان بيقول خلاص قدر الله، انتوا مش قلتوا له؟ وهو انا اعرف ان هو انسان كويس وما يعملش كذا وما حصلش، لو قدر لكان. فكان يحتج هنا بالقدر عليهم عشان ما ايه، طب اعمل له كذا، طب سوي له كذا، مش هو انتوا واثقين فيه؟ هو ما اهملش، لكن ما عملش لعله طرأ به طارئ، فلو قدر لكان. طيب، من فوائد هذا الحديث سادسا: الاعمال بالخواتيم. اهم حاجة همة العباد معقودة على الخواتيم. اللهم حسن خاتمتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد قال: انما الاعمال بالخواتيم. فعشان كده هيطلع لنا المعنى ده اصل في الادب والتربيه. ناخد بقى فائده تربويه. ايه هي دلوقتي؟ انت بتحكم على الناس ليه؟ انت مطلوب منك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كويس، بس ليه بتحكم على الناس بنظره سيئه؟ بص الفاجر، بص الفاسق، بص اللي مش عارف ايه، وممكن تقعد تقول له كلام يجعله يتمادى في الطغيان، او تتعامل معاه باسلوب فيه جفاء واسلوب سيء. كده دعوكم منها. تلاقي بتتعامل باسلوب سيء. ايه ده كله ده؟ يا نهار ابيض، ده انتوا النهارده هتعيشوا، ده النساء فوق هيزعلوا قوي. كل واحد ليه بقى زوجه ولا اخت ولا حاجه يفر عليها، عشان بس تطلعوا من المسجد ده كويسين. الله المستعان. خير الاعمال بالايه؟ الاعمال بالخواتيم. فعشان كده انت ليه الاصل التربوي عايزك تتعلم الكلمه دي في معامله الناس. انا من ذنوبي على يقين، ومن ذنوب الناس على شك، ولا ادري بما يختم لنا. فلما هشوف واحد بيعمل معصيه هبقى قلبي عليه، ومعرفش ربنا هيختم له بايه، فمش هبص له بقى على انه خلاص فجر وكفر وقلة أدب وكذا. إيش دراك؟ بتقعد تشوف ناس دلوقتي ده بقى كده، ده انتوا مش شايفين اللي مغني واللي كان ممثل واللي كانت ممثلة واللي كان كذا، ده يبقى ده؟ أو الله، ولما لا؟ في قبل 3 سنين في 2009، مارس 2009، عملنا على قناة الناس حلقة مشهورة مع زوج حلشيح، واحنا في الاستوديو عايز اقول لكم الشباب اللي كانوا جوه المصورين والناس دي كانوا بيشتغلوا في الافلام وبيشتغلوا في فاهمين الليلة. في ناس بقت قاعدة تعمل لي كده طول القعدة، يعمل لي كده في يا ابني، قاعد يضرب كف على كف، دي داخلة بالنقاب طبعا، نقاب كامل يعني لا يرى منها ولا عينيها يعني، ودخلت قعدت في الكنترول واتكلمت من داخل الكنترول، فالشباب مش مصدق دي بقت منتقبة ما بيتبانش منها حاجة. تعالى دلوقتي اتفرج على فضل شاكر، اللحية كده وحاجة بقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ايه ده؟ ده ده اللي كان يعتبروه بقى مغني الرومانسية ومش عارف ايه وامير المش عارف الكلام ده، ده بقى كده؟ فعلى ذلك لا تنشغل بعيوب الناس، ولا تنشغل باللي بيجيبوه ده. قاعدين يجيبولنا في بسكويت ويجيبولنا في حاجات يا اخي، الله المستعان، ده من السوق الحرة ده. ها الاعمال بالايه؟ بالخواتيم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه من أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عايز أحط بقى فائدة إيمانية، وأنا بحب الحاجات دي بقى عشان خاطر نحل الكلام. اسمع بقى، قال ابن حجر الهيتمي في الفتح المبين في شرح الأربعين: إن خاتمة السوء والعياذ بالله بسبب دسيسة باطنية للعبد لا يطلع عليها الناس. اللي بيتختم لهم بخواتيم وحشاوي، يا رب عافينا يا رب، يا رب استرنا يا رب، قال لك مصيبتهم ان جواهم وحش، وبيبان فين بقى؟ في الخلوات. فاذا كنت كلما جلست بينك وبين نفسك هجمت على المعاصي فاحذر خاتمة السوء. كل ما يقعد الشاب الفلاني ده يفتح افلام سيئة، كل ما يقعد لوحده يكلم واحدة مش عارف ايه قصص الليالي، كل ما كذا يعمل عادة سيئة. احذر خاتمة السوء فانها عاقبة ذنوب الخلوات والسر. من فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث فيه إعجاز علمي ظاهر، لأن هذه الأطوار التي وردت في الحديث لم تكتشف إلا بظهور علم التشريح وعلم الأجنة. واحد في فرنسا قال لي بخلص الموضوع في 10 دقايق بالكلمتين دول، في 10 دقايق اقول له الحديث ده واقول له الايتين اللي قلناهم بتوع خلق الانسان، واقول له والله العظيم الكلام ده عندنا في القرآن من لدن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له مش ممكن، علم الاجنة ده ظهر سنة كذا 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 كذا. يقول له القرآن ده ثابت انه من 1433 سنة موجود، صح كده؟ اهو القرآن فيه كده، فيسلم في الحال. فاستخدموا ذلك في دعوة الناس. طيب خدنا كده شوية يعني فوائد، اجمل الموضوع برضه بشوية فوائد تانية عشان الحديث ده مهم. واحد، بجانب بقى ما ذكرنا، عليك بأن تكثر من الدعاء بالثبات على الدين. الحديث بيقول لك كده عشان يتختم لك بخاتمة السعادة، أكثر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اثنين، استعذ بالله من سوء الخاتمة. الأمر الثالث، الأعمال سبب دخول الناس الجنة أو النار بحسب عملك. أربعة، إن من علم كيف خلق عليه أن يشكر من أوجده. بالراحة حاضر. يبقى واحد، الحث على الثبات على الدين والدعاء بذلك. اثنين، الاستعاذة من سوء الخاتمة. ثلاثة، الأعمال سبب دخول الجنة أو النار. أربعة، عرفت ازاي اتخلقت؟ اشكر من أوجدك. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبت. كلا بل تكذبون. خمسة، الشقاء والسعادة لا يعلمهما إلا الله. الشقاء والسعادة لا يعلمهما إلا الله. ستة، القسم على الخبر الصادق تأكيدا في نفس السامع. فين ده؟ فوالذي نفسي، فوالذي لا إله غيره، فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. فيبقى ساعات تحلف ولا يعد ذلك مخالفة، ولا يقال أنك حلاف ولا شيء من ذلك، إذا كان للتأكيد في نفس المستمع. سبعة، اطمئن على رزقك. فوالله، ما هو على اختلاف الروايات، احنا عن الرواية فيها فوالله الذي لا إله غيره، فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ها اطمئن على رزقك واقنع مع أخذ الأسباب. اعمل اللي عليك لكن كتب رزقك. عارف اجري يا ابن آدم جري الوحوش، او الكلام ده ينفع ليه؟ شاهد اهو في السنة. غير رزقك فعلا لن تعوش، لانه مكتوب رزقك. واجلك فلا تخشى انسانا، فلن يموت انسان حتى يستكمل عمره. اهو الناس اللي عندها شجاعة دايما تلاقيهم بيقول لك كده، يقول لك هي موتة واحدة، الاعمار بيد الله، مش كده؟ صح، لانه مكتوب اجله. والاعمال سيئها وحسنها علامات وليست بموجبات. كلام روعة ده. الأعمال سيئها وحسنها بيقول علامات. يعني انت اذا رأيتم الرجل يديم الصلاة في المسجد ان شاء الله يكون الانسان ده مؤمن. اذا رأيت الرجل دائما ابدا يعمل الله شأنه في الطاعة، هو ربنا مشغله في طاعته، صدقاته وشغله و خير، علامة خير، علامة. طب العكس، رأيت الرجل دائما على السوء، علامة على السوء، لكن هل توجب الجنة والنار؟ ما الرجل الوحش ممكن يتقلب ويبقى كويس ويخش الجنة والعكس. فبيقولوا ايه؟ الأعمال سيئها وحسنها علامات وليست بموجبات، يعني لا توجب الجنة ولا توجب النار. طيب من الفوائد اللطيفة برضو عشان الأخوات بقى، قال بعض أهل العلم في هذه الأطوار أثر من آثار اسم الله الرفيق، فالله يرفق بالأم حتى لا يزداد عليها شقاء الحمل، حملته أمه وهنا على وهن فلم يجعله مرة واحدة، وإنما بالراحة كده شيئا فشيئا فشيئا فشيئا، تيجي في الأول تبقى خايفة لحسن لا يثبت حملها وتاخد مثبتات لو خايفين عليها، لغاية ما يبقى شهرين ثلاثة يثبت الجنين، تبتدي هي تشم نفسها شوية، وشيئا فشيئا على حسب حالها تاخد الموضوع بتدرج، ولا يكون الأمر دفعة واحدة فيكون من شأنه إضعاف شديد لصحتها. صحيح، إنه إحنا هو ده معنى علامات ومعنى موجبات. العلامة دي تخليك عايز تعرف أنت فين. من فوائد الحديث خدنا كم حاجة، 9 ولا 10؟ 11 بقى. البعث حق. ليه؟ لأن اللي قدر على أنه يخلقه هكذا من نطفة علقة مضغة وبعد كده الأطوار الأخرى قادر على أن يحييه سبحانه وتعالى، قادر على أن يحيي الموتى. هذا ما تيسر حول هذا الحديث، لأهميته أطلنا فيه شيء. أما الحديث الخامس،
ممكن واحد ايه؟
لا، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لابد تعمل الخير وتسأل الله القبول، لا تدري، لكن نسأل الله عز وجل أن نموت على التوحيد وأن نكون من أهل الجنة. الحديث الخامس، آخر حاجة، هل الدعاء يرد القضاء؟ المكتوب لا، إنما المكتوب في اللوح المحفوظ هذا لا يتبدل ولا يتغير، لكن قد ينزل من القضاء ما يدفعه الدعاء. وفي النهاية مين اللي كسب، الدعاء ولا القضاء؟ لو كسب الدعاء هو ده المكتوب في اللوح المحفوظ، ولو كسب القضاء يبقى هو ده المقدر للعبد والمكتوب في اللوح المحفوظ. طب وانت تدعي؟ نعم ادعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، فالدعاء يرده. فرق بين القضاء والقدر، بعض أهل العلم قالوا هما سيان، القضاء هو القدر والقدر هو القضاء، والبعض فرق قال المكتوب في اللوح المحفوظ القدر واللي بينزل هو القضاء، فإن وافق القضاء القدر يبقى الاثنين حاجة واحدة، إنما القضاء ده قضى على العبد شيء قد يرفعه الدعاء، والبعض قال العكس، يعني البعض قال لا اللي بينزل القدر واللي بيطلع. المهم في الآخر خالص سيبكم من المصطلح إنه قضاء أو قدر، خلينا نقول في حاجة مكتوبة في اللوح المحفوظ ده لا تتبدل ولا تتغير، وفي شيء بينزل وينزل به الملك، وقد يحرم العبد هذا بذنب يصيبه، يعني هو نزل له دلوقتي فلوس جاية ايه، راح هو ايه استعجل وعمل ذنب فيرفع ايه الرزق. المكتوب في اللوح المحفوظ ايه؟ مش هياخد الفلوس دي في النهاية، الخاتمة في اللوح المحفوظ شقي أو سعيد. استعذ منها على اعتبار اعتباري أنا وليس على هذا الاعتبار اللي هو في اللوح المحفوظ. أريحك خالص، اللي في اللوح المحفوظ ده استأثر الله بعلمه لا تستطيع عقول البشر أن تصل إليه. واجيبها لك في كلمة واحدة، أنا دلوقتي هو ببص لآخر المسجد، آخر المسجد إيه؟ حيطة، صح كده؟ ورا الحيطة إيه؟ شايفها؟ أشوفها إزاي؟ آخرها حيطة، ده مد البصر بالنسبة لي، يعني عينيا دي لها حدود، صح؟ ما أقدرش أتجاوز الكلام ده بأي حال من الأحوال، حتى بأعلى إمكانيات البشر الآن يعجزوا عن أن يصلوا إلى أشياء، صح؟ وهكذا علم البشر محدود بنفس محدودات محسوساتهم، لأن العلم ده بيتكون إزاي؟ من اللي أنا شايفه، من اللي أنا سمعه، من اللي أنا بقوله، من اللي أنا لمسته، من اللي أنا تذوقته، اللي هي الحواس الخمس، تمام؟ فأنا اللي كل حاجة من دول ها آخر حاجة تقدر تسمعها إيه؟ ده انتوا هنا بيني وبينكو متر ونص ومعرفش أسمع، يبقى إيه ده؟ يعجز سمعي عن ذلك. ولو ما شغلناش المايكات دي النساء اللي فوق دول مش هيسمعوا ولا كلمة، صح؟ قدرة تعجز عن شيء، فده حدودنا. وبالتالي علمنا علم قد إيه؟ قد كده. لما الخضر قال لموسى عليه السلام ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله، وراح جايب إبرة وحطها مخيط حطه في البحر وطلعه، جابت قد إيه؟ نقطة، وقعت نقطة، وقعت، أدي علمك بالنسبة لعلم الله، فتقف. وصلت؟ الحديث الخامس، خلاص خلاص، خامس يا ابو السعديه بقى، هاتوا بقى في الخامس، انت اسالوا في الخامس ولا هنخلص كده في يومنا، ده اخيرا ايه ده، اثنين اخيرا اهو، انا قلنا اهو ان تدعو الله عز وجل، يعني برد القضاء، يعني انت بتدعو الله عز وجل بان انه يمن عليك بكذا وكذا وكذا وكذا، ممكن القضاء يكون نازل بغير كده فيرفعه، انما ما تقولش اللهم لا اسالك رد القضاء ولا اسالك اللطف فيه، ما ينفعش. نعم عليك ان تدعو. عن ام المؤمنين، ام عبد الله حبيبة رسول الله بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، امك فحبيبة قلبك، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث رواه البخاري في كتابه في كتاب الصلح، ورواه مسلم في الأقضية، وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين. قلنا لا يقبل العمل إلا بشرطين، الإيه والإيه؟ الإخلاص وإيه؟ الاتباع. طب الإخلاص وتكلمنا عنه في إنما الأعمال بالنيات، الاتباع هذا الحديث، وإن تطيعوه تهتدوا وإن تعصوه تضلوا. وهو الحديث بيقول خليك على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي هذا الحديث ينبغي حفظه وإشهاده في إبطال المنكرات. كل ما يحصل حاجة غلط تقول إيه؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كلمة أحدث يعني أنشأ واخترع من قبل نفسه وهواه. فقال لك يا عم النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما كانش بيعمل كذا وكذا وكذا، اعمل انا بقى حاجة جديدة، نعمل حاجة جامدة، ويروح طالع بايه؟ بفكرة كده جهنمية، ويعملها على اعتبار انه كده بيزيد في القرب من الله عز وجل. نقول له لو كان كذلك يبقى النبي خائن للامانة، لان حضرتك اللي انت عملته ده مفيد ولا مش مفيد؟ مفيد. طب والناس اللي ما عملتوش والصحابة اللي ما عملتوش؟ يبقى النبي قصر في انه يبلغهم اللي حضرتك جبت لنا بيه. ما هو اشمعنى دلوقتي بيعملوا حلقة ذكر ويقعد يقوله حي حي مثلا، ماشي ماشي ده حلو. هو بيقول كده عشان الواحد يعيش مع اسماء ربنا وصفاته، خلينا نمشي معاه على انه راجل طيب وابن حلال وغلبان وعايز في الاخر خالص يحب ربنا، حلو. فبيقول يا حي يا حي يا حي يا حي يا حي، او هو 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 او ما شابه، حلو يا عم. ويقعد يجيب اسماء ربنا يقولك عشان تركز، تقعد تقول الحي كتير قوي عشان ربنا يحيي قلبك، تقول له طب حلو قوي. النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، النبي قعد قال لهم اقعد قولوا حي حي حي. طب انت لما تنادي، ها لما اقولك محمد 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 ايه بقى وسبتك كده هتعمل ايه انت؟ ها ما هو يا رب يا رب يا رب ماشي، ها عايز من ربنا هو كده. يبقى ده النبي عمله صلى الله عليه وسلم، انما قال لنا قولوا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني نفسي طرفه عين. التاني فهم ايه؟ ان كده قلبي بيجي وبيجمع على اسم ربنا الحي، فنقول له لا انت جبت حاجة جديدة. الحاجة الجديدة دي لو كانت كويسة واللي قبليك ما عملهاش يبقى النبي خائن للأمانة، أعوذ بالله. لو كانت وحشة وما تنفعش يبقى يسعك ما وسع من كان قبلك. فهمتوا حاجة؟ لسه مش فاهمين؟ يعني أنا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء يدلنا إلى الجنة إلا وأمرنا به، ولا شيء يبعدنا عن النار إلا ونهانا عنه. حتة الذكر بالطريقة دي النبي ما قالش يعملوها، فهو بيعتقد إن اللي بيعملها بيحصل له حاجة. بعض طرق الصوفية زي التيجانية مثلا بيعتبروا حاجة عندهم اسمها صلاة الفاتح لما أغلق. قال لك النبي كل ده أنا مصدق، يعني أنا مش عايز دلوقتي أقول الأضال لا لا خلص، أنا بكلم عنه بمنتهى الموضوعية. هو بيقول لك النبي جه في المنام صلى الله عليه وسلم للتيجاني الكبير وقال له اللي يقول الصيغة دي يحصل له بقى ويجرى له، يعني مش عارف تعمل له كم في الجنة وكم في قصة طويلة عريضة كده. حلو حلو جدا. الشيخ التيجاني ده كان في السنة كام مثلا، القرن الكام يعني بعد النبي بربعمائة خمسمائة ستمائة سنة. حلو قوي. الصيغة دي بقى اللي يقولها يحصل له كل الخير ده. طب الصحابة ما قالوهاش ليه واللي بعديهم ولغاية الشيخ التيجاني؟ يبقى النبي قصر، يبقى النبي جاب حاجة جديدة تنفع مع الناس دي واللي قبليهم ما كانش تنفع. طب يبقى النبي الخاتم ازاي؟ وصلت؟ من أحدث أي أنشأ واخترع في أمرنا أي في ديننا وشرعنا ما ليس منه أي مما يفيه ويناقضه فهو رد أي مردود. تعالوا بقى ناخد الفوائد في نقاط. واحد، الإسلام اتباع لا ابتداع. الإسلام اتباع لا ابتداع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يبقى النبي هو القائد صلى الله عليه وسلم الأسوة، وإحنا من وراه تبع، كل حتة مشي عليها إحنا بنحاول نعمل اللي عمله، إنما ما نعملش حاجة جديدة ونقول هو ده المنهج. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يقول خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل محدثة بدعة. استنوني بقى، يعني ايه كل محدثة بدعة؟ يعني لو قعدنا كلنا بالمعالق بدعة، يعني لو ركبنا عربيات بدعة، يعني لو حطينا مكيفات بدعة. والكلام ده ما كانش على عهد النبي. اول شيء في شرط البدعة ان يكون في امرنا، لا يدخل في العادات. أول حاجة، يبقى أول شيء لو قسمنا الأعمال إلى عادات وعبادات ومعاملات، كل عمل يدخل في الأمور العادية لا يعد بدعة، إنما الأمور الدينية هو ده اللي هيتكلم فيه. زي إيه؟ زي العبادة. الأصل في العبادات الحظر أي المنع، اكتبوا كلام ده، الأصل في العبادات المنع. يعني إيه الأصل في العبادات المنع؟ يعني أنا طاقت في دماغي دلوقتي قلت لكم، بقول لكم يا شباب احنا عندنا هون بين العصر والمغرب بينا نقوم نصلي 6 ركعات، اشمعنا يا شيخنا؟ ضربت في دماغي 6 ركعات كده. النهاردة كم في الشهر يا شباب؟ ضربت في دماغي، قال لي ده احنا خلاص في اخر ذو القعدة وبتاع، طب ايه رأيكم النهاردة كم مثلا؟ يطلع يوم 26 27، طب يلا نشيل من 7 2 ونصلي 5 ركعات. ضربت في دماغي بقى، انت مالكم؟ حلو. فرحت قايم عامل القصة دي، عايز اصلي انا 5 ركعات الجداد دول. نقول له ايه قبل ما نتكلم بقى بالحديث ولا حاجة؟ نقول له الاصل في العبادات الحظر. يعني ايه؟ يعني ما تقومش تعمل حاجة الا ما تسأل، ها ينفع ولا ما ينفعش. انما الاصل في المعاملات الاباحة. جالي واحد دلوقتي عايز يشتري مني حاجة، مش عارف المعاملة دي صح ولا غلط، اقول له استنى ارفع سماعات التليفون اتأكد. الشرع يقول لك لا، لو المسألة في الحال كده وهتشتغل اشتغل، لو انت مش فاهم، لان الاصل في المعاملات الاباحة. بعد كده تبين لك ان المعاملة دي فيها مشكلة يبقى ليها وضع تاني. وصلت؟ يبقى في المعاملات اتعامل ما تخافش، الاصل فيها الاباحة. في العبادات لا، يعني عايز اصوم بكرة، اسأل الاول ينفع اصوم بكرة ولا ما ينفعش؟ انا بكرة الحد، ينفع اصوم؟ اه. لو كان النهاردة بقى السبت، ينفع اصوم السبت؟ هتفرده سبت بس؟ لا، لازم تضم معاه يوم. شفت كده؟ الشرع يجي يقول لك اعمل ايه وما تعملش ايه. يبقى الاصل في العبادات الايه؟ الحظر. يبقى ما ينفعش واحد يجي يطلع لنا حاجة جديدة كده نقول له ايه؟ كل عمل ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم رد، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الاصل في العبادات الحظ. عرفتوا؟ ترد على اي بدعة بالطريقة دي، تقول له النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا، تقول له خلاص تعال لي في اي مسألة. عايزين نحتفل بالمولد سيدنا النبي يا اخي، وعندنا اصل. ايه الاصل؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم ذلك يوم ولدت فيه، اللي هو يوم الاثنين، كويس؟ فكان يتحرى، يبقى كده النبي كان بيعظم اليوم اللي اتولد فيه. حلو جدا. تقول له عمل ايه بقى؟ صام كل اثنين. قال بقى 12 ربيع ذاك يوم ولدت فيه، فاعملوا فيه حلوة مولد واطلعوا واعملوا مهرجانات واحتفلوا بيا. هتقول لي يا اخي حب في النبي صلى الله عليه وسلم، اقول لك حلو قوي، انت اكثر حبا من الصحابه والتابعين واللي بعديهم، اكثر شوقا يا اخي. ده انس اول ما وضعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان احنا كل واحد مننا حس ان هو روحه طلعت معاه، بدانا نقول ايه اللي احنا عملناه ده، احنا حطينا النبي ازاي، ذهلنا عن انفسنا، ثم بعد ذلك كل واحد منهم حس انه كده. اللي انت بتتكلم عليهم دول، انس بن مالك كان يقول ما بت ليلة الا ورأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فدول بقى اكتر الناس حب وشوق. حلو. فكانوا اكتر الناس يخلوا الامة كلها تحب النبي صلى الله عليه وسلم. فبقول لكم ايه، يجي لنا بقى الصحابة كده ويسيبوا لنا اثار، لما يجي عليكم يوم 12 ربيع هللوا كده واعملوا شغل، ماشي؟ ده مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يجي واحد يقول لي انا بحتفل، اقول له ماشي، النبي عمل كده؟ طب مين اول ناس عملوا الكلام ده؟ يقول لي الفاطميين. اقول له سنة كام؟ يقول لي سنة 500. اقول له يعني بعد 5 قرون. 5 قرون كلهم كانوا ما بيحبوش النبي ولا بيعظموا قدر النبي. ولا مشتاقين للنبي؟ خمس قرون، 500 سنة، محدش منهم كده. وجيت انت بعد كده بقيت انت اللي بتعظم قدر النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، يترد عليه بايه؟ ليس عليه امرنا. تقول له الاحتفال ده عادة ولا عبادة؟ هيقول لك عادة. تقول له لا، عبادة. ليه؟ لان العيد في الاسلام اصلا عبادة. النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، ابدلنا الله عز وجل عن الاعياد التي كانت في الجاهلية بيومي الفطر والاضحى، وامرنا فيهم انك تعمل شوية حاجات، ان انت ايام واكل وشرب، هتيجي علينا ايام التشريق دي، ايام واكل وشرب وذكر لله، عليك انك تصلي وتنحر وتدخل السرور على الناس، وتبقى عبادة اسمها الفرح. فلما انت تيجي تقول انا عايز اعمل عيد جديد، وبعد كده تحتل وتقول لي انا هعمل يوم جديد ونسميه اليوم، مش هنسميه العيد يا سيدي عشان انتوا واقفه في زوركم الكلمتين دول، تقول له هو القصه مش كده؟ ما احنا عايزين نفرح. حد قال لك لا؟ وعايزين الناس كلها تحب النبي صلى الله عليه وسلم. حد قال لك لا؟ انما زي ما النبي اراد، مش زي ما احنا طقت في دماغنا. عشان الاصل في العبادات الحظر. يبقى عندنا الاعمال حظ. الاعمال تقسم الى نوعين، اعمال مردودة واعمال مقبولة. الاعمال المردودة هي كل ما خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى عبادة خارجة عن حكم الله ورسوله، هذا أمر مردود. قال الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، مش شغلتي. احنا حمال الشريعة لكن مش مبدلين للشريعة، مش شغلي. ألا يعلم من خلق؟ تيجي تقول لي بس اقنعني، يقطع ايده ليه؟ يعمل له ليه؟ يسوي له ليه؟ اقول له حبيبي والله العظيم انت عشان تطبق اصلا الحاجات اللي الفقهاء قالوها في مسألة الحدود هتعرف في الاول خالص انها زواجر بس، انما عشان نقيم الحد ده هنلاقي حالات معدودة جدا، لكن عشان ترهب النفوس عقوبات زجرية. فيجي يقول لي اصل يعني دخلها في دماغي، اقول له مش شغلتي. يعني الاجابة المفحمة قبل ما اتكلم في الاجابة، الاجوبة اللي هي اصلي وفصلي واجيب له حكمة الشرع، مش شغلتي. شغلتي اقول لك العصر اربع ركعات ليه؟ طب ما تصليهم حتة واحدة. واحد من المشايخ من اللطائف كده في النص يعني، كان حاضر لواحد من الصوفية الحلوين قوي بقى بتوع ايه وعبد ربك حتى ياتيك اليقين، حكى لي القصة دي. فقول وانا قاعد عنده واحد قال له يا عم الشيخ انا بصلي الخمس صلوات مع بعض. قال له ماشي. قال له ماشي فين؟ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. راح قال شوف الجهل. قال له يا ابني لو ربنا ادك خمسة ساق، بص الدليل بقى، لو ربنا ادك خمس قروش ممكن تديها له صحيح وممكن تديها له فكة. شفت انت الدليل القاطع ده؟ دليل قوي جدا. لو ادك خمس قروش او ادك خمسة جنيه، كويس ادك خمسة جنيه حتة واحدة، ممكن تردها خمسة جنيه وممكن تحطها جنيه في جنيه في جنيه. فانت عايز تعملها جنيه في جنيه، اللي عايز يمشيها فكة يمشيها، واللي عايز يمشيها صحيح يمشيها. دليل قاطع على الجمع ما بين الخمس صلوات. شفت الهنا؟ ايوه، انه العقول لما تشتغل تطلع بخزعبلات. خزعبلات ايه ده؟ عشان كده تبتدي تقول له ايه على سكة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى ايه عندنا كده؟ ادي بالنسبة للعبادات. المعاملات المقبولة، كل معاملة ايضا اجازها الشرع ولم تنافيه. واحنا قلنا من شوية المعاملة الاصل فيها الاباحة، ما لم العكس بقى، مش في العبادة استنى ما تعملش، لا في المعاملة اشتغل، بس بعد كده لو تبين ليك ان فيها حاجة غلط امتنع. وصل كده؟ ادي الاعمال المقبولة المردودة. الاعمال المقبولة التي لا تنافي احكام الشريعة طب تعالوا ناخد أمثلة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بأن يجمعوا القرآن بهذا الترتيب في نسخة واحدة وأن تكتب بهذه الطريقة المصحف العثماني، ما حصلش. طب من دي ما تعتبرش بدعة ليه؟ أحسنت، قال حاجة من الحاجات، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، دليل قاطع اللي يعمله الخلفاء يعتبر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت قصة مثلا عمر رضي الله عنه لما زاد في عدد الركعات في صلاة التراويح وجمعهم على أبي بن كعب وعلى تميم الداري وصلى بهم تميم الداري وقال نعمة البدعة هذه، وكله قال لك اهي بدعة اهي وده في الدين اهو يبقى دي بدعة، وقال نعمة البدعة يبقى سهلة. يترد عليه اول حاجة اللي انت قلته ده، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ادي حاجة. يترد عليه ايه تاني؟ انه ايه تاني لها اصل، انه ايه يا جماعة البدعة هناك بدعة اصطلاحية وبدعة لغوية. سيدنا عمر ما كانش يريد البدعة الاصطلاحية، وإنما يريد كأنه بيقول المعنى كلمة ابتدع شيئا أي شيء جديد. هل ينافي الشرع؟ لا ينافي الشرع، لأن في حد البدعة أن ينافي الشرعية، أن يضاهي الشرعية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيصطدم بالنص، يعني بيصطدم بالسنة. يعني واحد عامل لي طريقة وبيقول إنها زي طريقة النبي، عامل لي شغلانة وبيقول إنها زي النبي، يضاهي سنة النبي، نقول له لا ما ينفعش. وصلت؟ طيب، كتابة العلوم، علم زي علم النحو، علم الحساب، التفسير، الكلام ده كله بدعة؟ ما كانوش بيعملوا كده زمان، بدعة؟ كتابة العلوم دي بدعة؟ أكيد مش بدعة، بس مش بدعة ليه؟ هذا لحفظ العلم، هل هذا طريقة تضاهي الشرعية؟ دي تدخل في البدعة؟ لا تدخل في البدعة. تعالوا ناخد بعض القواعد الخاصة بالبدع حول هذا الحديث الخطير. قلنا الأصل في العبادات التحريم، فكل عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله يحرم على المسلم أن يتقرب بها. وعلى ضوء هذه القاعدة، فكل من تقرب بعبادة فعليه أن يثبت دليل مشروعيتها. فلكي يتبين هذا الأمر خذوا هذه المعاني. ما كان، هتكتبوا بقى اللي أنا هقوله بالراحة هو، ما كان قربة في عبادة لا يكون قربة في كل المواطن. أقول ثاني، معلش بقى الكلام مهم وخطير فركزوا معي. ما كان قربة في عبادة لا يكون قربة في كل المواطن. مثلا كشف الرأس أثناء الإحرام قربة وعبادة، والقيام قربة مشروعة أثناء الصلاة وأثناء الأذان، لكن من نظر أن يتقرب بالقيام أو بكشف الرأس في موضع آخر لم يثبت به النص يقع في الابتداع. المحرم من محظورات الإحرام إنه يضع شيء على رأسه، ما ينفعش يبقى حاطط لا طاقية ولا غطرة ولا عمامة ولا حاجة من كده، صح؟ فهنا قربة. واحد بقى تقرب إلى الله بإنه يقف في عز الشمس ماشي عشان يتشوي لله، هي جات له كده بقى ماشي، خطبة زي بتاعت امبارح دي، قال لك لا يا عم انا هقضيها بره، ليه عم؟ عشان اتشوي. هو عايز كده عشان ايه؟ انزل عرق كثير. والواحد لما ينزل عرق كثير يحس كده انه ايه؟ الذنوب بتنزل. هي ضربت في دماغه كده. نقول له ده ايه ده بقى؟ دي بدعة طبعا، وانتوا بتقولوا فيها وبتضحكوا. هذا حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قائم في الشمس فسأل عنه. الرجل ده واقف حاجيله ضرب الشمس، ماله الواحد ده واقف كده ليه؟ قالوا إنه نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم. فقال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد ويستظل وأن يصوم. يبقى إيه؟ يبقى ما كان قربة في عبادة قد يصير بدعة في موطن آخر. هذه أول قاعدة. قاعدة الثانية، الزيادة عن العمل المشروع مردود غير مقبول. يعني يقول لك يا أخي أنا صليت النهاردة، هنصلي دلوقتي المغرب ثلاث ركعات، بس في ركعة منهم جلت مني كنت مش حاسس بيها. قوم يا عم جيب لك ركعة كمان زودهم، وزادت الخير خيرين. حد لا زود زود. عمل كده فصلى المغرب أربعا لإرادة الخشوع. نقول له إيه ده؟ بدعة ضلالة. الزيادة على العمل المشروع مردود. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا مثلا انه بيستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة، فيطلع ناس تقول لك يبقى 101 بدعة. تقول له وكيف تصنع في قول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، وتعمل ايه في ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما ورد عنه انه كان يسبح 100 ويحمد الله 100 ويكبر 100 ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100، لكن ما وردش عنه اللي كان بيعمله أبو هريرة أنه كان يسبح في اليوم 12,000 تسبيحة. طب هو أبو هريرة بيعمل بدعة؟ دي زيادة على العمل أهو، لكنه مندرج تحت أصل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يسبح الله عز وجل بكرة وأصيلة، وهكذا مما يندرج تحت أصل. إذن الزيادة على العمل مردود. ثلاثة، ما كان خارجا عن الشرع بالكلية فهذا خرافة وبدعة ردية. ما كان خارج عن الشرع يعني واحد بيتقرب بالمعاصي. ازاي؟ في حد بيعمل كده؟ طبعا. ما تسمعوش على الجماعة بقى اللي بيعيشوا يقعد يتراقص يرقص كده عشان خاطر بقى جات له حالة الوجدان، جات له دلوقتي حالة الوجد، يعني هو دلوقتي سكران بحب النبي. ده أكتر واحد بقى كيفني أوي في القصة دي. قال لك ربنا قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وأنا سكران بحب النبي. شفت دي؟ فما بيصليش. عشان إيه؟ قال لك خلاص واضحة زي الشمس إيه؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وأنا سكران بحب النبي، يبقى ما صليش. بدع، بلاوي سودة، فيتقرب إلى الله عز وجل بمثل ذلك. إيه كمان يا جماعة بقى؟ الأغاني والكلام الكذا. طب النبي صلى الله عليه وسلم حط إيديه في ودانه عشان ما يسمعش أغاني، عشان ما يسمعش موسيقى. فتيجي تقول لي دي مديح، ده أنا بتكلم عن النبي ونتراقص كده وسيدنا النبي وسيدنا النبي ومدد يا نبي واديني بقى اشتغل. ايه ده؟ حب النبي يا اخي. تقول له النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة كده؟ هذه بدعة، لانها تقرب الى الله بسماع او بافعال لم يأتي بها الشرع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ان الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أربعة، الإخلال بشيء من العمل المشروع، هذا هل يندرج تحت البدعة أيضا؟ يعني من قام بعمل يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى ثم أخل ببعض العمل، دي بدعة؟ لا، عايزة تفصيل. واحد قال لك مش متوضي قبل الصلاة، ماشي، مش متوضي، حصل لي كده يا أخي، ده أنا يعني ده أنا بحط أحسن برفان في الدنيا، لازم يعني شوية المية دول، بعدين نضيف جدا قوي يعني، فمش شرط يعني، ومش داخلة في دماغي يعني انه النواقض دي تنقض ايه، تنقض الوضوء، مش داخلة في دماغه، لما صلي اصلي كده. فصلى بغير طهارة، هنا يقال عمله باطل غير مقبول. طيب، ترك ركنا من الاركان، هذا يقال انه عمله ايضا مردود او فاسد بحجم ما ترك. ترك سجدة في ركعة، الركعة دي بطلت. اما من اخل بشيء لا يوجب بطلان العمل، هنا لا يقال بدعة ولا يقال بحبط العمل، ولكن يقال نقص اجر العمل. ما صلاش جماعة وهو بياخد بان الجماعة سنة مش واجبة، يبقى كده ترك العمل، يبقى كده العمل حابط بدعة؟ لا لا لا، انما يتقال ايه؟ نقص العمل. طيب، هنخلص بس بسرعة عشان نصلي المغرب، خلاص حتة بسيطة يعني. طيب، الحاجات المتعلقة بالمعاملات، يعني ناس عملت عقود جديدة، البورصة مثلا، عقد صورة معاملات جديدة، العقود التي وضعها الناس كبديل لعقود شرعية زي عقد التأمين، وفتوى أهل العلم، وأنا في الحاجات دي لازم أروح جاي إيه بالحاجات التقيلة، ما أقولكش الشيخ قال ولا فلان، لا، قرارات مجامع الفقه الكبرى في العالم الإسلامي، قرارات مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، ارجعوا على السايت الموجود الموقع بتاعهم واقروا حكمهم. دي بقى إيه؟ مجموعة علماء بيروحوا جايبين عدد كبير جدا من الاقتصاديين، عدد كبير جدا من كل أنحاء العالم الإسلامي، ده اللي من موريتانيا وده اللي من المغرب وده اللي من مصر وده اللي كذا، ويجمعوهم ويقولوا لنا إيه رأيكم في كذا، في زراعة الأعضاء، إيه رأيكم في موضوع زي ده، إيه رأيكم في عقد التأمين، تأمين على الحياة، تأمين على العربية، التأمين على كذا. قالوا أفحش عقد وجد في تاريخ الإسلام، أسوأ عقد. ليه؟ في ربا أو شبهتها، وفي شبهة الميسر. أفهمها لك بسرعة من غير ما أطول. بصوا، أنا دلوقتي هتعاقد مع شركة التأمين على إيه؟ هديها كل شهر 100 جنيه، عشان إيه؟ لو العربية حصل فيها حاجة، ولو الحاجة دي تطلع ب10,000 ب20,000، وأنا حطيت لهم 1,000 جنيه في 10 شهور، والعربية حصل بيها حادثة، يدوني 10,000 كده، انا كسبان ولا لا؟ حلو، انا الحمد لله ما عملتش حادثه، وبدفع لهم 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه، وما حصلش اي مشكله، كويس، هم كده كسبانين ولا لا؟ حلو، هي لعبه قمار بس بطريقه تانية، انا هحط جنيه وهو هيحط جنيه والتاني كذا، وانا ونصيبي، ها نلعب، انا اللي كسبت، خدت الفلوس، انا اللي خسرت، يبقى انا اللي كذا. بيقولوا عليها عقد الميسر، عشان بقى نتكلم كلام فقهي. قالوا في حده وفي تعريفه انه دائما ابدا المسألة متعلقة بالمكسب والخسارة. فبيقولوا ايه بقى في تعريفه؟ يقول لك غرم محقق في مقابل غنم محتمل. اقولها بالعربي احسن، دي مش عربي صح؟ نقولها بالعربي بقى. خسارة محققة في مقابل مكسب محتمل. خسارة اللي هدفع، عشان كده اتصل على ميسر. ليه؟ حضرتك هتدفع 1.5 جنيه وانت ونصيبك، والتاني هيدفع جنيه ونص، وهم عملوا قد كده، فالحبة دول عملوا لهم 15-20 ألف جنيه، واكسب 1000 جنيه، وانت دفعت الجنيه ونص وخدت 1000 جنيه، فكده بالنسبة لك ايه؟ انت كده كسبان احتمال. طب انت دفعت الجنيه ونص وما جاتلكش الجايزة، انت كده خسران، زي اللي لعب قمار بالظبط، وبتاع التأمين عمل كده، حط فلوس احتمال استخدمها او احتمال ما استخدموش، واصل؟ فعشان كده هذا العقد من العقود غير الشرعية، واي عقد يكون بديلا عن العقد الشرعي فهو عقد باطل. هتبقى معنا حتى، عشان كده طولنا، نصلي ونكمل في ما تبقى من شرح حديث كل أمر ليس عليه أو كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. تتمت الكلام حول الحديث الخامس، حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كنا نتكلم عن مسألة الإحداث في المعاملات، قلنا ما كان من هذه المعاملات بديلا لعقود شرعية فهو باطل، وهناك عقود نهى الشرع عنها، مثلا أن يكون المعقود عليه ليس محلا للعقد. نعلى شوية بالمستوى وركزوا معي، يعني واحد يعمل عقد زواج بمثلا أخته، واحد عمل كده، طب ما ينفعش ان هو هذه من المحرمات من أخته في الرضاع، فيقولوا ايه؟ هذا عقد ليس محلا، المعقود عليه ده ليس محلا للعقد، فهذا عقد ايه؟ فاسد، عقد باطل لا يصح. أن يكون في هذا العقد شرط يفوته، شرط في العقد لا يسقط بالتراضي، زي ايه؟ زي مسألة النكاح بغير ولي، زي الزواج العرفي، انها تزوج نفسها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فهذه عقود محدثة، عقود تنافي الشرع، فهذه لا يجوز عملها. ان يعقد على شيء حرمه الله، مثلا زي ايه؟ عقد واحد بيتاجر في الخمرة، العقد في حكم الشرع العقد ده باطل، خدوا التانية بقى، لو واحد، والكلام ده بيبقى ينتشر قوي في الأوساط الراقية شوية، ينفع يشتري كلب حراسة، ينفع؟ طب تعمل ايه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث؟ النبي قال كده صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، ينفع ياخد أجرة التعليم، انه واحد بيخليه كلب حراسة فبياخد أجرة التعليم، لكن الكلب ده كده يتاخد يتباع ويشترى فيه، هذا عقد باطل، الا عند المالكية فله نظر في مسألة نجاسة الكلب أصلا، لأن بعض الناس قالت لأنه الكلب نجس فعلى هذا يترتب عليه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، لكن الصحيح في المسألة عدم جواز ذلك. العقود التي يحصل بها ظلم لأحد الطرفين، زي ايه؟ ولي أنكح ابنته أو موليته بغير رضاها، فالبنت اتظلمت، هتتجوزي ده وراح مجوز الراجل وخلص المسألة، هذا من حيث الرد والقبول يتوقف على صاحب الحق. نرجع للبنت، تتجوزيه ولا لا؟ فإذا تنازل عن حقه فالعقد صحيح، وإذا لم يتنازل فهو مردود باطل. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح امرأة سيب زوجت دون إذنها. دي كلها عقود يعني عشان يبقى قفلنا الموضوع. من فوائد هذا الحديث أن النهي يقتضي الفساد. يعني أن النهي يقتضي الفساد، يعني النبي نهى عن شيء فيترتب على ذلك، يترتب على ذلك حرمته، صح؟ يعني نهى ان انت تعمل كذا، ويترتب على ذلك ان الشيء ده اللي هو حرام كل ما ترتب عليه فاسد. فاهمين حاجة ولا مش فاهمين؟ هقول لكم افهمها لكم اكتر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب الخمر، وربنا نهى عن ذلك، وعن بيع الخمر، ولعن في الخمر عشرة. حلو كده. واحد اشتغل الشغلانة دي اللي هو ايه، اشتغل في بيع الخمر، نقول له النهي يقتضي الفساد. معنى كده مالك حرام والعقد اللي بينك وبين الشركة الفلانية ده في حكم الشرع فاسد، يبقى النهي يقتضي الفساد. ودي قاعدة عند الحنابلة وليها تطبيقات كتير قوي في الفقه، وقاعدة من القواعد الشرعية المهمة عندهم. طيب هذا ما تيسر حول الحديث الخامس. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا حديث في الصحيحين، وهذا حديث مجمع على عظم موقعه، حتى قال جماعة من أهل العلم هو ثلث العلم، وقال أبو داود صاحب السنن هو ربع العلم، لأنه بلا شك يتكلم عن لزوم معرفة أحكام الشريعة، وأن الأصل فيها بيانها ووضوحها، وأن الشريعة لا تناقض الفطرة. بين دي واضحة جدا مش محتاجة كلام، النفوس تعاف في ذلك، النفوس الصالحة الفطرة السليمة تعاف في ذلك. فبالتالي الشرع جيب كده، ما جاش بشيء مخالف للفطرة. فاهمين؟ تعالوا نشوف ألفاظ الحديث نشرحه شرح مجمل وبعدين نطلع الفوائد. الحلال بين أي ظاهر، وهو ما نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون على حله أو حرمته، بين خالص مش محتاجة كلام. وبينهما أمور مشتبهات، جمع مشتبه، وهو الأمور المشكلة غير الواضحة، حلال حرام حلال حرام، لا يعلمهن أي لا يعلم حكمها لتنازع الأدلة واختلاف الناس كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات أي ابتعد عنها وجعل بينه وبين كل شبهة وقاية، فقد استبرأ لدينه وعرضه أي طلب البراءة، وهذا معنى الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، طلب البراءة كده لو تسألت عنها قدام ربنا ألاقي لنفسي عذر. وقوله وقع في الشبهات أي اقترأ على الوقوع في الشبهات ودخل على الموضوع كده يعني متصدر للفتن، فهذا بلا شك يكون عاقبته سيئة. قوله الحمى أي المحمي، الشيء المحمي، الشيء اللي ليه سور، الشيء اللي ليه حراسة، المحظور على غير مالكه. يوشك أي يقرب أو يسرع، أن يرتع أي أن تأكل منه ماشيته، لأنه من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه، قاعد يقرب يقرب يقرب، فهو بيشبه لهم التشبيه الخاص بوقتهم مع شوية أغنام وبيرعوا في حتة الأرض بتاعته، راح مقرب ناحية حتة الأرض بتاعت غيره، فلما يقرب 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 الغنمة دي هتشرد، والغنمة دي هتشرد هياكله من غيره، على انه كان المفروض انه عارف ان ليه حدود ما يتخطهاش، فيرتع فيه. قوله ألا إن في الجسد مضغة، قلنا معنى المضغة قطعة من اللحم قدر ما يمضغ من الفم. تعالوا نحط بقى الفوائد سريعا. واحد، الحلال بين والحرام بين، معنى كده وبينهما أمور مشتبهات، يبقى كل حاجة في الدنيا تتقسم على واحدة من ثلاثة. واحد، حلال واضح، زي ايه؟ أكل العيش، الكلام، المشي، النوم، حلال واضح. وحرام واضح، اللي احنا بقينا نقوله دلوقتي في مسألة تطبيق الشريعة، اللي هو ايه؟ والخمرة، يقول لك ما قلناش الا الخمرة والزنا والميوهات والمش عارف ايه، تقول له هو دي مش حرام؟ يا نهار ابيض، هو حرية ابداع وحرية مش عارف ايه، يعني يتفرجوا على حلال؟ حرام بين، يعني ما يحتملش. ما تقوليش اصل في ناس وناس، دي ما فيهاش ناس وناس. الخمرة مش حرام؟ فاجتنبوه دي اوديها فين؟ العري مش حرام؟ واخدين بالكم؟ فاحنا عايزين بنتكلم في الحرام البين، الخمر والزنا ونحوها. وبينهما امور مشتبهات، زي ايه؟ زي دلوقتي المسائل المختلف حواليها، احط فلوسي في بنك ولا ما احطش، اسمع اغاني ولا ما اسمعش، الاختلاط لو كان بطريقة محترمة حلال ولا حرام، اكلم واحدة يعني ولا ما ينفعش، ها الحجاب، تلبس حجاب ولا خمار ولا نقاب، امور ايه؟ مشكلة على الناس، فيها كلام كتير، فيها جدل كتير. عايز اقول لكم، كان لنا استاذ الله يرحمه بقى في الكلية، دكتور اسماعيل سالم، كان رجل فقيه، فبيقول لما حصلت مشكلة البنوك جابوا شيخ الازهر السابق وعملوا مؤتمر كبير جدا، وحضر فيه بقى فقهاء وناس من كل حدب وصوب، وقاعدين بقى يجادلوا جدل علمي قوي، لا ينفع مش عارف ايه، طب ايه رأيك في المعاملة دي، طب السندات، طب الاذون بتاعة الخزانة، طب قاعدين بقى شغالين ايه، جدل قوي جدا علميا. بيقول فقام واحد، انا منساش الكلمتين دول ابدا، فقام واحد من نص المحاضرة كده واحنا بنجادل ايه، هذا يكون كذا وهذا لا، دي مرابحة، لا دي مش مرابحة، لا دي ربا، لا دي كذا، لا، وقاعدين بنتكلم في القصص بايه، بشكل علمي، وطلع واحد من نصنا وقال لنا يا ناس، دكتور انتوا قاعدين بتتكلموا في ايه؟ وقال هذا الحديث، بيقول كده والله، قال لنا وكأننا نسمعه لأول مرة في الحياة، بنقوله طبعا في كل وقت، بس واحنا بنتكلم علمي، لا ربا، لا مش ربا، لا ربا، لا مش ربا، قال لنا بس تبقى ايه؟ تبقى شبهة، ومن اتقى الشبهات قال فأسكتنا، سكتنا، جاب من الآخر، شبهات ولا مش شبهات؟ طب خلاص انت بقى يا عم واخد انها حلال، مش شغلتي، انت متأكد انها حلال، فتبقى بالنسبة لك حلال بين، مش شغلتي بقى ان انا اقول لك لا حرام، انا بقول ان حرام بين مثلا. واحد تالت وقف في النص قال بقى بقول لكم ايه، لا انا عارف لها حلال من حرام، انتوا طهقتونا، حلو، نقول له تعمل ايه في الوقت ده بقى؟ اتقي الشبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، خلصت المشكلة. في حاجات بسيطة قوي تخلص بالطريقة دي، بالورع بينك وبين نفسك، انا مش دلوقتي، انت مش فقيه زمانك يعني هتقعد تقول للناس حلال وحرام، انا بقول لك انت عايز تخلص تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ قول لي، ها ده ناس بتقول حلال وناس بتقول حرام، تعمل ايه؟
بس كده اتقي الشبهات يخلص الموضوع. يبقى عندنا الأمور تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. لكن خدوا بالكم بقى العلماء مش عايزين يوقعونا في حرج، ما هو برضو ايه كله حرام كله حرام كله حرام، ما هو بالطريقة دي هتقول لي كله حرام. قال لك بص، أما ما يصل إلى درجة الوسوسة من تحريم الأمر البعيد فليس من المشتبهات. يعني يقول لك ايه، طلعت مثلا يقول لك بعض النساء في وقت من الأوقات قالوا مش هنتجوز أبدا. ليه يا ستي؟ قالت أصل كان منتشر في البلد بتاعتنا الرضاع، واحنا مش عارفين دول بقى رضعوا مننا ولا ما رضعوش مننا، يعني دول اخواتنا في الرضاعة ولا لا. نقول عندك بينة؟ تقول لا بس انا عندي شك. فدع ما يريبك الى ما لا يريبك، مش متجوزة. نقول لا ريحتينا، بس يعني مش كده الموضوع، هذا من الوسوسة لانه مش على بينة، ده افتراض بتهيألي. عارف الجماعة بس مش دي قوي، يعني في ناس تبتدي تقول لهم مثلا ايه، يقول لك البيبس حرام، تقول له ليه حرام؟ يقول لك في ناس قريتها على النت بتقول الكلام ده. نقول له طب ماشي، انا سألت الشيخ فلان الفلاني وده كيميائي عمل تحليل وقال ان التحليل ده ما فيهوش اي نسبة خمر ولا نسبة دهون خنازير ولا الكلام ده خالص، كويس؟ فبالتالي خلاص انا عندي بينة. فيجي واحد يقول لك معلش دعوة انا مش شارب، الحاجات دي حرام، او على الاقل يا سيدي شبهة فيها ايه يعني ما تشرب كذا. اقول له ماشي ماشي، انت مش عايز براحتك بس ما تحرمهاش. ليه؟ لان انا عندي بينة، البينة دي واحد عمل تحليل وقال لنا كذا، واحد ثقة. يبقى انا لو عندي بينة ما بقتش مشتبهة، انما لو ما عنديش بينة مش عارف، ما حدش ثقة ارتحت الكلام في الموضوع ده، فناس بتقول وناس بتقولش، فانا من نفسي كده سبتها. لك ذلك وكتر خيرك، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، اتقي الشبهات فقد استبرأت. انما اللي عنده بينة يبقى لازم الموضوع ما يتسفش للوساوس، ما كل ما تضرب في منك حاجة تقول لي ايه لا 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 لا، من اتقى الشبهات هتلاقي دينك بقى خنقة. وما جعل عليكم في الدين من حرج. بص العلم بقى يريحك، العلم يريح خلاص. الدنيا اللي مش فاهم لها حاجة يا عم سيب القصة دي عشان ترتاح. طب اسعى انك تبقى متأكد من الموضوع عشان يبقى حلال بين او حرام بين وبس كده، خلاص كده. طيب المشتبهات ثلاثة اقسام: شيء يعلمه المرء حراما ثم يشك فيه، يعني الاصل عندي ان ده حرام بعدين شكيت، طب وليه ما يبقاش حلال؟ طب ما في ناس قالت كذا، انا الاصل عندي انه ايه حرام. قال لك لا يحل الاقدام عليه الا بيقين. طيب الحالة التانية: ان يكون الشيء حلال فيشك في تحريمه، الحكم هنا الشيء حلال ويشك في تحريمه زي ايه؟ مراته. في ناس بتقعد تبقى ايه الشيطان لما يلبسها، وبناخد اسئله كتير على كده. قال لها زي ما كنت بقول امبارح كده، كنايه من كنايات الطلاق ومش عايز طلاق، بس هو كمنه موسوس. قال لها غوري من وش. فواحد قال له ايه ده، هل اردت طلاقا؟ قال له طلاق ايه؟ قال له غوري من وش دي ممكن تكون كنايه من كنايات الطلاق. قال له مش عارف، ما انا كنت ساعتها مش طايقها. هي كده ممكن تبقى طلاق؟ ايه ده حرمت عليا، دي الطلقه الثالثه. ايه ده، ده انا جمعتها بعد كده. ايه ده، ده انا وقعت في زنا. ايه ده، بص بقى الشيطان كل ده لانه ايه القاعده دي مش ماشي عليها. القاعده بتقول الاصل انه ايه حلال وشك في التحريم لا اثر لشكه. الدين حلو حلو. طيب في بقى حاجة من الأول خالص، حلال ولا حرام؟
شيء يشك في حله أو حرمته. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في البخاري ومسلم النبي ما كانش بيأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم، كان يقول إني لا أتقلب إلى أهلي فأجد الثمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها. حلال حرام حلال حرام فيصبها، ممكن تكون من الصدقة، ده الورع، فالأولى تركه. يبقى أنت عندك ثلاث حالات: حرام وشكك في حله سيبه، حلال وشكك في حرمته خليه زي ما هو حلال ولا تلتفت. حاجة في الأول خالص مش عارف هي حلال ولا حرام من الأول اسيبها أولى واتركها. طيب، من فقه هذا الحديث أن لكل ملك حمى، وأن حمى الله في أرضه محارمه، وأن حمى الله في أرضه محارمه. وهذا المعنى أن الله يغار وغيرة الله أن تنتهك محارمه. يعني إيه؟ يعني الدين يا جماعة على قاعدة الليبراليين بيقولوا إيه؟ أنت حر ما لم تضر، تقول له عيني وراسي يا سلام كلامك ذهب، بس قول لي بقى يعني إيه ما لم يضر؟ ماشي صح؟ أنت حر ما لم تضر، حلو جدا أنا معاك وأنا أول الليبراليين على هذا الاعتبار، بس يعني إيه لم يضر؟ أنهي ضرر بقى؟ الضرر اللي وقع علي أنا؟ وبأنهي معنى؟ على حسب هوايا؟ ولا الضرر اللي وقع على أسرتي؟ ولا الضرر اللي بعض الناس شايفاه ضرر وبعض الناس مش شايفاه؟ نمشي أنهي ضرر؟ أقولها لك بمثال: هي حرة تلبس اللي تلبسه يا أخي، أنت مالك؟ ما تغض بصرك أنت يا سيدي، عايزة تحس بأنها امرأة، حلو؟ حلو جدا. طيب الشباب الغلبان دول بقى اللي ما يقدرش يقاوم الفتن دي، فهي بتضره وتخليه ممكن يعمل فواحش، حلو؟ دلوقتي ده ما يعتبرش ضرر؟ أنا حر يا أخي وأنا عندي سلطان ونفوذ، ماشي؟ وأعمل اللي أنا عايزه، وهخلي السلعة الفلانية دي أنا محتكرها في السوق، هنزلها بأسعار اللي ماشي على هوايا، أنت مالك؟ أنا دلوقتي ما ضرتش حد، اللي مش عايز يشتري ما يشتريش، طب الناس مش هتلاقي تاكل، أنت مش حر، أنت بتضر، بس الضرر ده واقع على ناس ومش على ناس، يبقى مين اللي يحط ضابط الضرر؟ هو ده الحمى. الحمى اللي هو ايه؟ اتحرك هنا، شايف الجامع ده كله؟ يا عم اجري فيه، حلو؟ بس ليك حدود ابوابه اهي، لغاية هنا اعمل اللي انت عايزه، بره لا. هو ده المطلوب، ان يتحط ايه؟ اطار. الجماعة المنظرين للليبرالية لا يستطيعون ان يقولوا ان الحرية فوضى، لان عارف يعني حرية؟ بالشكل ده انا ضقت في دماغي وانا قوي جدا ان اخد اللي في جيبك، انا حر يا اخي، انا ضقت في دماغي اغتصب البنت دي، انا حر يا اخي، انا ضقت في دماغي اعمل اللي انا عايزه، محدش بالدنيا يقول كده، انا ضقت في دماغي، انا عربيتي عربية اخر موديل، عايز امشي انا في البلد على 120، مالك انت؟ انت مالك؟ انا عايز امشي على البتاع على 200، مالك انت تحط لي تقول لي امشي على 100 و120 ليه؟ صح كده؟ انا حر، تقول له اه بالمعنى ده تبقى فوضى، بالمعنى ده لو كل واحد يقول انا حر بمزاجي تبقى فوضى. واللي بينظروا الليبرالية ما بيقولوش كده، لان هم عندهم حاجة ويقول لك دولة القانون. الله، يعني لازم يبقى فيه قانون. انا مختلف معهم في ايه؟ مين اللي بيحط القانون؟ هو ده نقطة الاختلاف كلها. انت بتقول للشعب، وانا بقول لك انت بتمارس على الشعب الغلبان ده، بتمارس عليه ضغوط اعلامية بتغسل له دماغه، والشاطر اللي يجيب الناس اللي هي مش عارفة حاجة يجيبها عنده ويقول انا اكثرية انا اغلبية، والصلامة كده يبقى انا كلامي اللي يمشي. عملناها كده برضو ما مشيتش،
مشيناها كده برضو بالأغلبية ومش الأغلبية، قال لك لا ما تنفعش، النخبة هم اللي تمام، والنخبة دول 20% بس في البلد، فمش أغلبية، يعني تجيب انها كده تجيبها كده برضو هي كده ما فيش فايدة. انا بقى بقول له ايه؟ اقول له سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، له الحكم سبحانه، فالله هو الذي يضع الإطار، اتحرك فين وما اتحركش فين، الدائرة دي هي دي الشريعة بس كده، هي دي. ألا إن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه. من فوائد هذا الحديث الاهتمام بصلاح القلوب، لأن في القلب، لأن القلب هو سيد الأعضاء، وفي الجسد مضغة هي القلب، إذا صلحت صلح سائر. يبقى الجماعة اللي بيهتموا بالظاهر على حساب الباطن نقول له أخطأ، وجماعة اللي يقول لك أهم حاجة الباطن وما بيأثرش في الظاهر نقول له أخطأ. طب هات الدليل، أقول له الدليل انشغالك بالظاهر، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. الله، إيه ده، حاجة جامدة جدا، على حساب الباطن منافقين، فلا ينفعك الاهتمام بالظاهر على حساب الباطن. سهل جدا 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 ان انا البس القميص ده، وان انا التحي اللحية دي، وان انا تلبس الخمار ده والنقاب ده، اسهل حاجة في الدنيا، ما تاخدش معاك اسبوعين وهتبقى سيدنا الولي، سهلة جدا دي. لكن قلب، اخلاق، سلوكيات، فانا نهتم بذلك. طب شفت بقى، يبقى اهم حاجة القلب يا شيخنا، سيبك بقى من القصص بتاعت ايه السنة والسمت الظاهر. اقول له لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم. طب ايه اللي دخل تسوية الصفوف في القلب؟ ايه اللي دخل الظاهر ده؟ ايه اللي دخل ده في القلب؟ قال لك لان الظاهر له تأثير في الباطن، والباطن له تأثير في الظاهر، فادخلوا في السلم كافة، بس اهتموا بقلوبكم قوي، لانه القلب ده اهم حاجة. يعني لما قلت لي طب عرفنا ان الاثنين لازم، بس انهي ياخد مني 60% والتاني ياخد 40؟ اقول لك قلبك، اتعلم علم الخشوع. صلاح القلب يكون بامور، كلمتين بقى بتوع التربية بتوعنا، لا يصلح القلب الا بالتعلق بالآخرة، ولا يطهر القلب الا بالذكر والاستغفار. قلبك مش طاهر، ذكر واستغفار. قلبك حاسس انه مش صالح، يبقى على طول انشغل بامر الاخرة. هقعد اقول لك ساعتها روح زور قبر، اقول لك ساعتها غسل ميت، اقول لك ساعتها اسمع الدروس بتكلم عن العالم الاخر، اقول لك ساعتها روح مستشفى امراض حرجة وبص على الناس عشان تتذكر الاخرة، روح زور قبور يكون لأقارب ليك انت كنت بتحبهم عشان تتأثر، فساعتها تطلع تقول بلا دنيا بلا وجع قلب يصلح قلبك بذلك. فهمتوا؟ من قواعد وفوائد هذا الحديث انه يدلنا على ويحثنا على فعل الحلال، لان دي الدائرة الواسعة قوي. يعني يا جماعة عايزكم تعملوا كده، اجمعوا لي او اقروا كده ابحاث عدد المناهي في القرآن والسنة، هتلاقيهم 300 حاجة، 200 حاجة، والباقي بقى اللي هي ملايين الامور حلال. هما كلهم ايه؟ ادي الدايرة اللي هي 200 حاجة دول، مثلا ما تاكلش من ربا، ما تغشش، ما تخنش، ما تغدرش، ما تعملش كذا 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 كذا، 200 حكم مثلا، ادي الحاجة اللي اتنهى عنها، بعد كده حلال. فانت ليه ماسكلي في الـ200 وثابت الـ3000 والـ10000 والـ2000 والـ100000؟ ماسكلي ليه في دول؟ ما هي النفس كده، النفس البشرية تحب الايه؟ تحب الممنوع. يعني عندك سكة تانية، عندك بدائل، بلاش تسمع اغاني، وعندك اناشيد بدل الاناشيد دلوقتي الاف، وبقى السكة اسلك. عندك ده ليه بقى ماسك لي في دي؟ لا هي كده انا بقى دماغي كده ما بسمعش الا دول. طب ليه؟ ما هي فيها شبهة على اقل تقدير. في ناس بتقول ان هذا ان المعازف دي حرام وده كلام الائمة الاربعة، وفي ناس بتقول لك لا وده كلام ابن حزم. طب تدخل نفسك في المشكلة ليه؟ هذه المسألة عندك بدائل، عندك سكك، فاذا اعمل الحلال واستمتع به وتجنب الحرام واحتاط لدينك. الحديث بيقول كده من الاخر، وعليك بسد الذرائع الى المحرمات. سد الذرائع الى المحرمات دي قاعدة من القواعد واصل من الاصول. اقول حتة بقى كده معلش، دي فائدة اصولية، كل شوية نحط حاجة ايماني حاجة فقهي حاجة كده عشان انتوا تطلعوا ايه يعني بوجبة دسمة. حتة في الاصول، الاصول الفقه بيقسموها اربع حاجات، يقول لك الدليل وازاي تتأمل في الدليل وتطلع منه الحكم ازاي ومين اللي يشتغل الشغلانة دي. ادي الموضوع اقولها بطريقة سهلة شوية. الدليل القرآن بيقول ايه؟ اقيموا الصلاة، ماشي، ده اسمه كده ايه؟ دليل من القرآن. طيب اقيموا الصلاة ده حكمها ايه؟ يجي لي واحد بتاع لغة يقول لي اقيموا ده امر، وبتاع الاصول يقول لي الامر يفيد الوجوب، فهمنا كده؟ فاطلع من القصة دي بايه؟ اقيموا الصلاة وده امر يفيد الوجوب، يبقى الحكم ان الصلاة ايه؟ واجبة. مين اللي يعمل الشغلانة دي؟ واحد اسمه المجتهد، مش اي واحد نجيبه كده من الشارع يشتغل الشغلانة دي. حلو كده؟ حلو. الادلة دي العلماء قالوا بحد ادنى 10 ادلة، 4 متفق عليها و6 مختلف عليها. 4 متفق عليها اللي هم ايه؟ الكتاب القرآن يعني، السنة، ها، الاجماع، ها، القياس. حلو كده؟ عندي بقى 6 مختلف عليها. ايه الستة المختلف عليها؟ 1 قول الصحابي، الكلام ده مش كلام النبي بس كلام صحابي، ومفيش كلام في المسألة الا قول الراجل ده من الصحابة، يبقى ايه حكمه؟ يقول لك ده حاجة اسمها الاجماع السكوتي مثلا، او عمر رضي الله عنه قال كده، لكن زيد قال حاجة تانية، لكن مثلا عثمان قال حاجة تالتة. مسألة مختلف عليها، قول الصحابي احتج بيه ولا لا؟ اعتبره دليل ولا لا؟ ادي قول الصحابة. 2 حاجة اسمها المصالح المرسلة، انا مش هشرح بقى الكلام ده عشان ايه كده اسمعوا اساميهم بس لانه الكلام هيبقى تقيل عليكم، فخلينا بالراحة اسمعوا بس الكلمة كده وحطها في دماغك، ولما نيجي بقى في الاصول يبقى لنا بسط اخر. المصالح المرسلة. حاجة ثالثة اسمها الاستحسان. حاجة رابعة اسمها شرع من قبلنا. حاجة خمسة اسمها سد الذرائع. هو ده اللي انا بجيبه كله عشانها. ايه سد الذرائع دي؟ قال لك تقدر تقولها كده بعبارة سهلة، كل ما ادى الى شيء يأخذ حكمه. اقولها لكم بمثال، البلد انتصر فيها بلطجية، كويس، وفي جماعة بتسلك مسدسات وبنادق آلي وكلام من تحت لتحت. حلو كده؟ حلو. والبلد منتشر فيها البلطجية، فجاه واحد للي عنده كم حاجة من السلاح ده اللي بيبيع سلاح، وراح جاي الواحد كده وايه وهو ما يعرفش هيعمل بيه ايه، وراح قال له ايه انا عايز حتة سلاح. دخل كده شكله مش ايه مش مريح، والزمن زمن فتنة وناس قاعدة بتضرب بعضيها وقتل ودم ومشاكل. راح صاحبنا قال ايه؟ هو بيع السلاح حرام؟ لا مش حرام، وراح مديله. صاحبنا خد الحاجة وهو بيديله، هو عارف ان شكل الراجل ده مش على بعضه، شكله كده هيعمل بيه بلوى. تقول له اوعى تكون فهمت ان انت طلعت منها بريء عشان المعاملة حلال. لا مش حلال، كل ما ادى الى شيء اخذ حكمه، فانت كده عملت مصيبة انت مشارك لهم في هذه الجرائم لانك اديتها له وعملت نفسك مش شايف. انا راجل عندي حتة ارض فيها عنب، جالي تاجر، حضرتك مين؟ انا صاحب شركة كذا لانتاج الخمور، عايز المحصول بتاعك كله. بيع العنب حرام؟ مش حرام. وانا مالي يعملوا خمرة يعملوا بتاع، انا مالي، خد يا عم العنب، بس انت عارف ومتأكد انه هيعمل بيه كده. انا راجل ببيع لبس، ها، دخلت لي بنت شكلها ربنا يعافينا كاسية عارية ومصيبة سودة وعايزة البنطلون الجنس ده، شكلها هتنزل من بكرة تلبسه، الرجالة تتفتن بيه وممكن الناس تعمل بلاوي سودة بسبب ده، انا مالي؟ وانا قلت لها البسي للرجالة اللي في الشارع، ما تلبسيه في بيتك يا ست. لا يا جميل، تشرب الموضوع ده على طول. يبقى كل ما ادى الى شيء اخذ حكمه، حلو. وفي الحلال بقى، انا دلوقتي يوم الجمعة يستحب ان انا البس فيه ثوب ابيض جميل كده واحط ريحة حلوة كده واجي المسجد وانا مغتسل ومتطيب واحط كريم واظبط نفسي، تمام. جيت يوم الخميس رحت نازل مشتري كريم وازازة عطر عشان بكرة لما احطه، الشرة تاخد عليه حسنات. الشرة ده بيع مباح يا شيخنا، يعني انا نزلت اشتريت الشرة دي تاخد عليه حسنات. ليه؟ لانه ادى الى مستحب فيأخذ حكمه. شفتوا كده وكده، كل ما ادى الى شيء يأخذ ايه؟ حكمه. بتتقال بقى بكلمتين كده في اصول الفقه اسمهم ايه، او في قواعد الفقه اسمهم الوسائل تأخذ حكم المقاصد. الايه؟ الوسائل تأخذ حكم المقاصد، يعني الحاجة اللي هتؤدي الى شيء تأخذ حكم الشيء اللي هنروح له ده، فكان واجب يبقى ما ادى اليه واجب. يعني ايه؟ يعني انا مش هينفع اتجوز من غير ما اجيب شقة، يبقى يجب علي ان انا اجيب شقة عشان اسكن فيها واسكن زوجتي فيها، واجب علي. يعني لو عملت كده هاخد حسنات على شراء البيت ده عشان لن يحدث زواج من غير ده، وهكذا بقى. كل ما ادى الى شيء اخذ حكمه. سد الذرائع فين بقى؟ في الحتة بتاعة الحرام اللي هي ايه؟ اقف واوعى تقرب لحاجة تؤدي الى حرام. وصلت؟ هي دي سد ليه؟ الذرائع. فهمتوا حاجة؟ على الله. ادي ايه؟ ما تيسر في الحديث السادس. اسخنوا بقى معايا عشان نشد شوية في اللي جايين هيسألوا بقى وحنقعد. تاخد لك حاجة من الهيصة اللي قدامي دي؟ قول تعالى لي عشان انا يعني ساعة ايه؟ الدليل السادس؟ انتوا وقفتوا؟ قلنا ايه؟ اقولهم تاني. قلنا قول الصحابي والمصالح المرسلة والاستحسان. السادس خلاص العرف. العرف ده بقى دليل مهم جدا، عارف، في الجواز وفي المهر ومسألة القايمة ومسألة المؤخر ومسألة مهر المثل دي بشكل عام، كل ده واقف على العرف. يعني في بورسعيد الراجل بيعمل كذا 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 والست بتعمل كذا كذا كذا، عرف يعمل به. والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. في بورسعيد مثلا في الجواز والطلاق، مثلا في مسألة الزواج، لو عقد عليها مراته، يعني مراته مراته، لا في الحتة الفلانية ولا يقرب، هو كده العرف. يقول لك زي الخطوبة كأنها محرمة عليه، يقعد بس كل القصة تقعد قدامه كده، يعني قاعدة رسمي شوية بس، في عرف كده وهو عارف العرف ده. يبقى المعروف عرفا كالمشروط ايه؟ شرطا. يبقى الحكم السادس كذلك. الدليل السادس المختلف عليه الحديث السابع عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. بصوا بقى الأحاديث الايه الصغيرة اللي هي ايه يعني الكلمتين الشافية الكافية. احنا محتاجين نعمل الكلام ده وننشره بين الناس في زمن التويتات، كل حاجة كده كله بقى ماشي ياخد سطر ويعدي. هو كده تلاقي حاجة بس بقى النبي صلى الله عليه وسلم اتي جوامع الكلم، بتوع التويتات ما بيعرفوش يعملوا الكلام ده. المهم يعني جوامع الكلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لخص موضوع الدين كله في اربع حاجات: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. خمس حاجات. يعني ايه مش فاهمين الحديث ده خالص؟ يعني ايه انصح ربنا؟ يعني مش فاهم. يعني ايه انصح النبي؟ يعني مش فاهم والله. يعني حديث صعب شويتين، مش فاهم يعني ايه النصيحة هنا معناها ايه. اقول لك، اولا الدين هنا معناه بطبيعة الحال الملة، دين الاسلام، عماد الدين وقوامه على النصيحة. والنصيحة كلمة يعبر بها عن إرادة الخير، وأصل كلمة النصح أصلها من تخليص شيء في شيء. وبيقولوا كلام حلو بقى عشان بس تسمع حاجة، مش كان بيقول لك إيه الناس في هذا الزمان لا تقبل النصح، بيقولوا كده كده بيقولوا كده باين في الاغاني مش عارف ايه، مخلوق رافض للنصح. ايوه كده، يعني يرفض ذلك. يعني ايه بقى النصيحه؟ معناها في اللغه يقول لك خلص العسل، معناه او نصحت العسل اي صفيته من الشمع. يقول لك عشان تاخد عسل لازم تتلزع لدعه من النحله، فهي النصيحة كده بتلدع. يا اخي اتق الله، هو انت شايفني وحش قوي يعني بتقولي اتق الله ليه؟ يا اخي خد بالك من كذا، يا اخي انا واخد بالي ان انت مش عارف ايه، ما تكلم نفسك يا سيدي، هو انت يعني مش عارف ايه؟ تلاقي النفس عاملة كده مش طايق انا الكلمتين دول. فالنصيحة لو فهمنا فقهها يكون عليها مدار الدين ومدار خيرية الأمة أصلا. النصيحة أولا، لا أنصح الناس، هنبتدي بنصيحة الناس، أنا لا أنصح الناس لكي أتعالى على الناس، إنما إذا نصحت فانصح نصيحة مشفق، أنا بحبك وربنا يعلم أن أنا بحبك وخايف عليك زي ما بخاف على نفسي، وما بقولكش الكلمتين دول والله لا بغددة ولا عشان اعمل عليك ريس ولا اعمل عليك شيخ، لكن بحب لك الخير زي ما بحبه لنفسي لانك اخويا كده. ايه النصيحة دي بتطلع؟ يبقى ان تكون ناصح، ان تكون ناصح مشفق على الناس. اتنين، ان تراعي ادب النصيحة بحيث لا تجعل الناس لا يتقبلون نصحك. يعني تراعي، ممكن تقدم له النصيحة بأسلوب لذيذ جدا. أقول لكم على حاجة أحد مشايخنا عملها، كان أيام الكلية كان في المدينة الجامعية، فكان معاه واحد في الغرفة ويعني يقول له يلا نحفظ قرآن وبتاع، فالولد ما بيحفظ وكلية طب بقى وحاجات كده. فالشيخ في الوقت ده بقى كان لسه طالب، عمل ايه بقى؟ راح جاي خلاه يروح يحضر المحاضرات وما راحش حضر، وراح جايب له هدومه وغسلها وكويها. الولد كلية طب بقى، فمن صباحية ربنا عقبال ما بالليل ولا حاجة الدنيا كانت نشفت وبتاع، غسل له حاجته ودخل ياخد الحاجات عشان يغسلها، لقاها مغسولة ومكوية. بدل ما يقول له انت ما تحفظ قرآن ليه؟ هو الطب اهم من القرآن؟ هو ده اللي مش عارف ايه؟ بدل ما يعمل له الكلمتين دول راح كاويله الحاجه وعملها. فقال له ايه ده انت عملت كده ليه؟ قال له اصلا انا حسيت ان الحاجات دي بتضيع لك وقتك فحبيت اساعدك عشان تعرف تمسك مصحف. قول لي بقى تعمل ايه في وقت زي ده؟ تاخد دش بارد. هو ده، بصوا ده، بصوا اسلوب النصيحه تتسمع كده النصيحه. انما بقى الناس اللي بتستخدم النصيحه بان هو ايه قاعد بيرميها في وش التاني، هو ايه انا ماليش دعوه الكره مش في ملعبي خدها انت، لا انسى. يبقى في ادب للنصح. تعالوا نفهم يعني النصيحه لله ولكتاب الله ولرسوله ولائمه المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه، زي ما قال الحج عرفة، زي ما قال الندم توبة، كأنه بيقول الدين من أعظم أركانه، من أعظم واجباته، من أهم وآكد الأوامر فيه النصيحة. فقالوا النصيحة كده لمين؟ قال لله. هل ينصح العبد ربه؟ قالوا هنا معناها نصيحة العبد لنفسه بإخلاص العبادة لربه. يعني النصيحة لله، أي النصيحة معناها هنا أن ينصح العبد نفسه، لأن الله غني عن نصح الناصحين. قال الله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ولرسوله. قالوا يعني كلمة نصحوا لله ولرسوله؟ قالوا النصيحة لله إخلاص العبادة والاعتقاد لله. يبقى يعني النصيحة لله الإيمان بالله، التوحيد لله، إخلاص العبادة لله، القيام بالطاعة لله، موالاة ربي تبارك وتعالى بالحب لله والبغض لله والإعطاء لله والمنع لله. يبقى كده معناها النصيحة لله المطلوب هنا، معناها النصيحة، نصيحة العبد نفسه بأن يخلص لله، هذه تفسيرها. ولكتابه، نصيحة المسلم لكتاب الله أن يحقق فيه خمسة أمور: واحد، أن يتلوه حق تلاوته، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. في أول البعثة أنزل الله على نبيه ورتل القرآن ترتيلا، يبقى قراية القرآن. اثنين، التدبر والفهم للقرآن، فما نزل القرآن ليتغنى به فقط، ولا ليتبرك به فقط، ولا ليتخذ هكذا تلاوة وقراءة فقط. لما ربنا قال بني إسرائيل كان بتعمل ايه في كتبها؟ قال إلا أماني. أماني يعني ايه؟ قالوا يعني إلا تلاوة، يقروا بس. يبقى ايه المطلوب؟ تدبره. قال الله: افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. يبقى القلوب مقفوله واللي يفتحها تدبر القران، فهم القران، العيش مع القران. ثلاثه، العمل بالقران. العمل بالقران، انا فهمت وقرات القران والقران بيقول لي ولا يغتب بعضكم بعضا، واروح قاعده شفت فلان وشفت علان، يبقى ايه ده؟ يبقى انت ما عملت بالقرآن ولا فهمت القرآن ولا عرفت حقيقة نصيحتك للقرآن. يبقى العمل بالقرآن ثلاثة. أربعة، التحاكم للقرآن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى ايه؟ التحاكم للقرآن. خمسة، الاستشفاء بالقرآن. الاستشفاء يعني ان انا ارقي نفسي الرقية الشرعية للأبدان وللقلوب، وننزل من القرآن ما هو شفاء وايه ورحمة. يبقى النصيحة للقرآن تكون بقراءته وبحفظه وبترتيله وتحسين الصوت به وبتدبر معانيه وبتعليمه للناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وبالتفقه فيه والتأمل في معانيه والعمل به والتحاكم إليه والاستشفاء به. النصيحة الثالثة، النصيحة لرسول الله. حق النبي علينا صلى الله عليه وسلم أن نصدقه فيما أخبر، زي سيدنا أبو بكر في حادثة الإسراء، أو قد قال إن كان قد قال فقد صدق. النبي صلى الله عليه وسلم في قعدة، الصحابة قاعدين، قعد حكى قصة يعني فيها شيء من الخيال شوية، حصل إن بقرة حصلت لها كذا وكذا وكذا وكذا. بعد ما خلص النبي الحديث قال: أما إني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، ولم يكن في المجلس أبو بكر ولا عمر. قال لهم: أنا متأكد أن الكلمتين دول حولهم أبو بكر مصدقهم وعمر مصدقهم. نصدقه في كل ما أخبر. والأمر الثاني، علينا أن نحبه أكثر من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا ومن الناس أجمعين. حب يتولد عنه الطاعة. والأمر الثالث، أن نتأدب معه صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وأن نتخلق بأخلاقه، خلقه القرآن، وأن نلتزم بسنته، وإن تطيعوه تهتدوا. وأن نستفيد من حياته في تطبيقاته العملية في حياتنا. شوفوا النبي عملي ونعمل زيه صلى الله عليه وسلم. لو خدنا بس بند كيف كان النبي يدير بيته، تتحل كل المشاكل الزوجية. تاخدوها لطيفة، لما حدثت حادثة التحريم اللي نزلت فيها سورة التحريم، لما النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه أكل العسل أو أن يطأ ماريا، وأنزل القرآن، ونزل القرآن يتعقب النبي صلى الله عليه وسلم: لما تحرم ما أحل الله لك؟ والقصة حفصة وعائشة اجتمع على زينب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يساميها بعائشة، وقالت خلاص لما يرجع تقولي له: ايه ده ريحتك مش حلوة، مغافير. يخش النبي صلى الله عليه وسلم وهو اطيب ما يكون، والنبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي صلى الله عليه وسلم لما جرير قال، ولا جابر بن سمرة لما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمسح خدي فوالله كأنه وضعها في جونة عطار. فالنبي اللي هو صلى الله عليه وسلم اللي معلمنا النظافة والطهر، وتقولي ريحته وحشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأذى لذلك، راح عند الأخرى قالت: ريحتك رائحة مغافير، كل ده من العسل اللي بتاكله عند زينب. فأقسم على نفسه لا يأكل العسل. بصوا بقى هدي النبي، عشان ناخد حتة كده على المشي. بصوا القرآن بيقول ايه، قال لها: ما تقوليش خلاص انا مش هاكل عسل تاني. النساء هكذا قالوا: لا تأمنن امرأة على سر وإن قالت نزلت من السماء. يعني هيزعلوا، بس هو كده، انا مالي، الفقهاء اللي بيقولوا الكلام ده، العلماء. ان عادة المرأة لانها عاطفية فتلاقيها ايه، تفضفض على الاخر وتقول هنا وتقول هنا، بس اوعي ها، عشان هو محلفني مش هتقول الكلام ده خالص، كلمة دي بس بيني وبينك وخلاص، وكل واحدة كده. حصل كده، هات لي الشاهد من القرآن عشان انا ما بتكلمش الا بالدليل. قال الله جل وعلا: واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا، قال لها ما تقوليش، فلما نبأت به، هو قال لها ايه، اصر، فلما نبأت به، وربنا سبحانه وتعالى عرفه. بص بقى النبي عمل ايه، عرف بعضه واعرض عن بعض. ده اصل الاصول في بناء البيوت، التجاهل. الرجل اللي بيقف لمراته على الوحدة رجل، ما تزعلوش ما يسمش انتوا ان شاء الله، رجل غبي زوجيا. اللي وقفها على الوحدة، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا ابني، ما تنفعش، لازم كده. عرف بعضه واعرض عن بعض، حاجة تقول لها ما ينفعش، وحاجة تقول لها بص انا مصاهم بمزاجي، يعني ماشي تمشيها، يعني خلاص بقى تعمل نفسك مش شايف. هو النبي عمل كده، عرف بعضه واعرض عن بعض. لو طبقنا الكلام ده تتحل مشاكل كتير، ما تقعدش واقف على الوحدة بقى مثلا يعني. وهكذا، يبقى ده تأدب بأدبه، التزام سنته، الاستفادة منها في تطبيقاتها الواقعية، نشر السنة بين الناس، ورد الشبهات عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده حقه علينا وأكثر من كده بكتير، لكن يعني شيء يسير حول معنى النصح لرسول الله. الأمر الرابع، خش في السياسة بقى، النصيحة لأئمة المسلمين، أي لحكامهم أو من ينوب عنهم، إما أن يكونوا العلماء أو المصلحين. أما حكام المسلمين فيجب أن يكونوا من المسلمين حتى تجب طاعتهم، ويجب أن يكونوا صالحين راشدين عدول يحكمون بالعدل، ونحن لا نحبهم لأشخاصهم، وإنما يجب علينا أن ندعو لهم رفقة بمن يرعونهم. كان بعض السلف يقول: إن كانت لي دعوة مستجابة جعلتها في الإمام، لأن بصلاحه صلاح الرعية. القصة مش فيه، القصة في اللي تحتيه، فلو هو عادل كل اللي تحتيه هيعيشوا كويس، لكن لو هو بيزن الأمور بمكيالين أو إنه هو جائر أو هو عنده شطط، فالناس هتعيش من بعده في ضن. فينصح بداية بإيه؟ بالدعاء له، بالدعاء له، وأن نعينهم على الحق، وننبههم في رفق لما فيه صلاح الناس، في أدب في التعامل. ما ينفعش أي الملك والرئيس والوزير، ما ينفعش التعامل معاه يكون زي أي حد، لازم ليه أدب معين في التعامل، هكذا درجه في آداب معينة. شوفوا كده: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. لما دخلوا على العزيز مصر بيتعاملوا ازاي؟ يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكي وتصدق علينا. في أدب في التعامل، مش دخلوا عليه بقول لك ايه احنا عندنا كذا كذا فخلصنا، او يتطول عليه ويسب و فبإهانته يهان من تحته. يبقى لا ينفعش. ننبههم في رفق وحكمة ولطف. فإنه لا خير في أمة لا تنصح لحكامها ولا تقول للظالم أنت ظالم. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، إنها من العقوبات وإنها من صفات شرار القوم إن الواحد فيهم يكون جبانا فلا يقول للظالم أنت ظالم. قال: فقد تودع منهم. انفض ايدك منهم. اللي ما يقولش للظالم انت ظالم يبقى انساهم، دول هياخدوا فوق دماغهم طول عمرهم. طب ما عنديش قدرة، ما اقدرش اقول له يا ظالم ما اعملش كذا وكذا. قال لك: لا امر مع العجز ولا حرمة مع الضرورة. ماشي، بس مش معنى كده ان يسكت، يبقى لازم حد من اهل العلم، حد من الوجهاء، حد من الناس اللي ليه كلمة يتوجه لهذا الحاكم بالنصيحة ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. إنما تتساب كده يبقى سيزداد في طغيانه. يا فرعون إيه فرعانك؟ قال لك: طلعت فيها ومحدش رديني. بس كده. ولا خير في حاكم يستذل شعبه ويكم أفواه الناصحين ويصم أذنيه عن سماع كلمة أهل الحق والدين. يبقى ننصحه بذلك ليعدل بين الناس. آخر حاجة، النصيحة لعامة المسلمين، هي دي بقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بس مش على طريقة الإعلام بتاعت جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي بيقطعوا الودان وبيمسكوا البت اللي واقفة مع خطيبها ويروحوا ضربينهم قلمين ويخلصوا عليهم. مش ده خالص. الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر. لا ينصح مؤمن مؤمنا حتى تتوافر فيه ثلاثة شروط: أن يكون عالما بما يأمر وبما ينهى، أن يكون رفيقا حليما حال أمره ونهيه، الأمر الثالث ألا ينهى عن منكر فيترتب عليه منكر أشد. أقول تاني، ما ينفعش واحد يأمر بالمعروف بجهل، أرى كلمتين راح قالهم بعد كده لبس على الناس عايز يعيش الإحساس، إحساس إن أنا بأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ان انا كلمتي عن الناس. في ناس عندهم فعلا كده، تحس ان عنده مركب ناقص، فهو بيمارسها للاسف الشديد لانه عنده داء. انما لا، انا بعملها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، انا بقول الكلمه دي بحب وبرفق وبعلم، فبقول كلمتين بادب واحترام، وبعرف اصل الى ان قلوب الناس باساليب الدعوه. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. حلو جدا. يبقى يتكلم بايه بقى؟ رقم واحد ان يكون عالما، ومن مقتضى العلم الحكمه. فالوقت ده ما ينفعش يكلمه واحد قاعد فيه، قاعد بقى ايه دلوقتي مثلا، قاعدين نتفرجوا على ماتش كوره والدنيا معموله بتاعه، وراح داخلين كم واحد، يا اخي حرام عليكم، الاقصص اسير وانتوا تتفرجوا على ماتش كوره. ايه يا ابني بالراحه على الناس، مش كده؟ اصل يا شيخ بيضيعوا وقتهم. يعني هي كده، هو ده الفقه؟ انت جاي له دلوقتي في ماتش الكوره تقول له كذا 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 كذا، هو دي المساله اللي تعبك قوي؟ طب ما فيها شد من كده بكتير. وماتش الكوره عندك فيه مشكله منين؟ وهي دلوقتي اللي هيحملوا ورايه الاقصى دلوقتي، فكرتهم بالاقصى؟ في ناس بقى كده، مش كده بقى خالص. في حكمه، امتى يكلمه، امتى يقول له، امتى يوصل له المساء. دلوقتي لو دخل عليهم البنت اللي ماشي معاها هيستبد بيه غضبه، عايز يعمل راجل، فلو دخل عليه قال له عيب وبتاع، عيب ليه وانت مالك وانت كنت مين، وهيعمل له قص، فهو عنده احساس كده النار بتعمل. اسيبه بقى، انا عارفه زميلي في الكليه، اجي يوم تاني واروح مكلمه بالراحه، اقول له بقى انت مش عارف ايه واخبارك ايه، واحببه في الموضوع عشان اعرف اوصل له، اقولها له امتى. يبقى الحكمه علم وحكمه. رقم اتنين حلم ورفق، بالراحه على الناس، بالراحه على الناس. طب ولو اذوك، ما هو كده، واصبر على ما اصابك، وامر بالمعروف وينهى عن المنكر، واصبر على ما اصابك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لازم تصبر، احلم على الناس، يبقى بحلم ورفق. الامر الثالث، ما يجيش بقى ينهى عن المنكر فيترتب عليه منكر اشد. قال لك الحاله دي فيها تباديل وتوافيق. ازاي؟ دلوقتي واحد قاعد بيشرب سجاير، ماشي، انا عايز اقول له السجاير حرام والازهر قال كده والدنيا كده، ماشي، هو الشيطان راكبه، فقلت له بلاش السجاير، فنهاه عن المنكر وبقسوه، راح ايه قال له اخوه مثلا او كذا، راح شايل له البتاع وراح مقطع له العلبه، قال له كده طب انا شارب شيشه بقى النهارده، انت هتسمعني، انا هعمل كده، ضربت في دماغه. فقال لك لو نهى عن منكر فترتب عليه منكر مساوي، يبقى ما عملتش حاجه، ساب السجاير شرب شيشه، عملت ايه؟ لا، كبرت في دماغه، عمل اشد. قال له بقى انت هتمنعني السجاير؟ طب والله لا شارب خمره، اهي بقى عندي فيك، انا كنت كده. جه قال له ايه؟ ما بلاش التمثيليه دي. قال له تمثيليه؟ طب نتفرج على افلام كذا كده بقى، هو الشيطان راكبه، فما ينفعش. او زي ناس كتير بتاع الميكروباص، تقول له ممكن بس بلاش اللي مش عارف ايه، يقول لك يلعن مش عارف ايه ويروح سبب الدين، فده هيترتب عليه منكر اشد، يبقى ما تتكلمش. قال لك يحرم عليك اذا غلب على ظنك ان يترتب على المنكر منكر اشد، يحرم عليك ان تنكر، يبقى حرام عليك لانك هتوقعنا في مشاكل اشد، يبقى ده في حاله دي. الحاله الثانيه قال لك منكر مساوي، يعني لما انكرت عليه عمل حاجه زيها، يبقى ده كلام سفه ما عملناش حاجه. طب لو انا نهيته عن المنكر فخف المنكر، يعني قلت له كذا، قلت له بلاش، بلاش تشرب السجاير دي، فراح فعلا ايه خدنا منه 3 4 سجاير وعملها، وهو عماها فعلا راح شارب سيجاره واحده، هو بيشرب كل يوم علبه، خف المنكر، وهو هيسمع لي، يبقى في الحاله دي يلزمك؟ قال اه يلزمك. طب لو زال المنكر يجب عليك، لو زال، لو انا متاكد ان انا قلت لك بلاش تعمل كذا وانت بتحبني وهتسمع لي، فيلزمني ان اقول لك الكلمتين دول. فهمتوا فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ سريعا سريعا، هذه ضوابط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبهذا نكون انتهينا من الحديث السابع. اقول هذا القول، استغفر الله لي ولكم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء، ثم أما بعد، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت الشهادة مع التصديق الجازم بأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وإقامة الصلاة على الوجه المأمور بها، ودفع الزكاة إلى مستحقيها، وهو حديث يثار حوله كثير من الشبهات. بيقول إيه؟ هذا مما يستدلون به على أن هذا الدين انتشر بحد السيف، هكذا شبهته. قال لك اهو النبي بيقول أمرت أن أقاتل الناس، إذا هذا الدين انتشر بحد السيف. هذه الشبهة سنرد عليها إن شاء الله بشكل مجمل، وأحيلكم على بعض الأبحاث فيها لأهميتها. لكن سندرس الحديث كما في ما سبق من شرح الأربعين، ونقف على هذه الشبهة في تتمة البحث. أولا نفهم يعني أمرت، أي أمرني الله تبارك وتعالى أن أقاتل الناس، كل الناس، أم أن المقصود بهذا الحديث، ودي حتى أول حاجة كده عشان نفهم مع بعض لغة وعلم أصول الفقه، عندهم شيء يسمى بالعام المخصوص. أشرح بقى شوية، طول الوقت كده هديك شوية دي كبسولات كده. العلماء بيقسموا الألفاظ إلى لفظ عام ولفظ خاص. زي إيه؟ زي إيه؟ فهمني. يعني مثلا لما ربنا يقول إن الإنسان لفي خسر، يبقى كده إيه؟ كل بني آدم، كل البشرية، كده اسمه لفظ إيه؟ عام. تمام؟ لما ربنا يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، كده إيه ده؟ عام. لما ربنا يقول يا أيها الرسول بلغ، كده يبقى إيه؟ خاص. صح كده؟ الخطاب كده خاص. كده في حاجة اسمها عام وفي حاجة اسمها خاص. العلماء بيقولوا العام ده أحيانا يكون عام يراد به خاص، زي يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. هو ربنا بيكلم كل الرسل في القرآن ولا بيكلم النبي؟ ها؟ بيكلم كل الرسل؟ لا، بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم بس، مش كده؟ طب قال لي يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، عايز يقول يريد بذلك، عشان عايز ما ترفعش، يريد أن يقول أن هذه دعوة جميع الأنبياء والرسل، فيا أيها الرسول يا محمد افعل ما فعله جميع الأنبياء والرسل فكل من الطيبات واعمل صالحا. كده اسمها عام إيه؟ لا لا، فوهولي ده كلام، ده كلام علم، ده فعايزين نطلع ناس من بورسعيد طلبة علم حقيقيين. يعني في حاجة اسمها عادي مخصوص، أو يسمى عام مراد به الخصوص. حلو كده؟ وفي عام بيتخصص حاجة، يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال أقيموا الصلاة، صح كده؟ كده ده لفظ إيه؟ عام أهو. أقيموا الصلاة، دي السنة تقول خمس صلوات كتبهن الله، افترضهن الله على العباد، بقت أقيموا الصلاة مقصود بها خمس صلوات بعينها، لكن أقيموا الصلاة لوحدها ما تفيدش إن في خمس صلوات، في خمس صلوات. يبقى إيه؟ بتأتي شفت السنة يبينها، يخصصها شوية، بدل ما هي مطلقة كده، بدل ما هي عامة كده، يبتدي يخصصها شوية. هنا بقى أمرت أن أقاتل الناس، يا ده لكل البشرية بقى النبي أمر أنه يقاتلهم كلهم. تقول له يا من لا تفهم شيئا في العربية أمسك عليك لسانك، يعني ما بتفهمش ما تتكلمش، ماشي؟ ليه؟ لأن أمرت أن أقاتل الناس، معناها كده أن كل الناس، النبي يؤمر بقتالهم كل الناس، وبعد كده قال حتى يشهدوا، يبقى كل الناس مطلوب ان يقاتلوا، وثبت في السنه غير ذلك. يعني لو كانت الفكره زي ما بيقولوا ان هم بيقولوها في الافلام دي، معنى كده كان اليهودي اللي جنبه كان النبي لازم يقتله، لانه امر ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، واليهودي اللي كان قاعد جنبه ده ما كانش بيقول لا عملوش ليه؟ يبقى الناس اللي جاتلوا ودعوا للإسلام وما استجابوش، يبقى كان لازم يقاتلوا. طب فين حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ يبقى في أحكام تانية في الموضوع. يبقى أنت يا من لا تفهم افهم. أولا هذا ينطبق على حالة الأخرى، كلام حديث بعض بلده مصر. الحديث بيتكلم عن الجهاد صح؟ الجهاد كم نوع؟ نوعين، جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد الدفع يعني دلوقتي دخلوا علينا في بورسعيد مجموعة بلطجية عايزين يقتلوا الناس كلها. تقعد حضرتك قاعد كده تستني الاذن ولا تطلع على طول تتحامي عن البلد؟ حلو، دي ما مش محتاجة تستأذن ابوك ولا امك ولا اي حاجة، ده البلد حتروح. تطلع على طول تجاهل، دي ما فيهاش كلام. غصبوا الارض، واحد اعتدى على ارضك خد شقتك سبب تسافر رحمة مستولي عليها، هنا تاخد حقك تاخد مالك، ومن مات دون عرضك من مات دون مالك كده ده اسمه دفع الصائل. الصائل يعني المهاجم. كانوا كده دي فيها كلام ما فيهاش كلام، واتفقت عليها الامم والشرائع وكل الناس انه اكيد كده دفاع عن النفس. حلو، المشكله فين؟ في دفاع في جهاد الطلب اللي فيه الحديث. ايه جهاد الطلب؟ جهاد الطلب معناه ان احنا عايزين نوصل دعوه الاسلام الى كل مكان، زي ما هم عايزين يوصلوا العلماء في كل مكان، وزي من حقهم ان هم عايزين يوصلوا افكار في كل مكان، بالطرق بقى الاعلاميه، بالطرق العسكريه، بالطرق الكذا كذا، اي حاجه سياسيه، اي حاجه هي دي ماشي. لكن يبقى انا بلحقي. طيب انا دلوقتي جيت عايز اقول للناس يا جماعه اسلم تسلم، يا جماعه كونوا على ملة الإسلام على الخليفية
السابقة. وأنا
بعتقد إن أنا ديني
ودي بيقول لك صدام حسين ده راجل مفتري ظالم مستبد، عايزين ده الكلام نشيل الدكتاتور ده عشان العراقيين دول يعيشوا عيشة كويس ونخلي الديمقراطية والبتاعتية والكلام ده، صح كده؟ والفكره دي فكره مستساغه، ومجلس الامن يستصدر مش عارف ايه والكلام ده، فكره مستساغه ليه؟ لان في واحد ظالم عايزين يشيلوه عشان الناس تعيش كويس. هي نفس الفكره عندنا. انا عندي واحد ظالم مستبد مش عايز الناس يوصل لها خير الاسلام ده، ومش عايز انه يوصل رسل الاسلام اليهم. عشان كده بعض اهل العلم المعاصرين بيتكلموا في المسألة دي، ومسألة تحتاج إلى بحث كبير وعميق. بيقولوا طب وفي عصر النت وفي عصر القرية الصغيرة ده برضو نفس الفكرة ولا لا؟ لأن أنا أقدر أوصل. بعض الناس تقول ما هو برضو ما بوصلش بأريحية يعني، تم أنا يعني أقدر أعمل كذا. طب لو منعوا زي ما منعوا الحجاب في مكان، ولو منعوا الأذان في مكان، وزي وزي وزي، يبقى إيه؟ صح كده؟ أنا من حقي إن أنا أروج فكرتي، ومن حقه إن هو يصنع مثل ذلك، وكل حاجة لها ضوابطها. طيب يعني من حقي إن أنا أوصل هذا الأمر. لو حال بيني وبين ذلك الظالم طاغية ألا يقاتل؟ مش هم عملوا كده؟ مش هم بيتصرفوا كده؟ يبقى في هذه الحالة اشمعنا بقى أحلال على بلابله الدوح حرام للطير من كل جنسي؟ اشمعنى حلال ليكو حرام على بني ادمين التانيين؟ فهذا حتى يبين هذا الامر في جهاد الطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. اول فائدة، هذا الحديث له روايات تزيد المعنى وضوحا وبيانا عشان تفهموا. في رواية انس في صحيح البخاري امرت ان اقاتل الناس يعني المشركين إلى آخر الحديث. وخرج الإمام أحمد من حديث معاذ قال إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا أو عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وفي لفظ البخاري وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. أول حاجة أمرت أن أقاتل الناس يعني المشركين، يبقى مش كل الناس. اثنين، الاقتصار على النطق بالشهادتين كاف لعصمة النفس والمال. مجرد أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص ما تمدش ايدك. روى مسلم من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة ابن زيد لما قتل من قال لا إله إلا الله واشتد نكيره عليه. ما ينفع كيف وقد قال يقول لا إله إلا الله، طب ده منافق حتى ولو من شغلتك. يبقى النطق بالشهادتين كاف لعصمة النفس والإيه والمال. طيب فيما يخص حكم من ترك شيئا سوى الشهادتين، عندنا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه العاصم للدماء والأموال أول حاجة النطق بالشهادتين. الأمر الثاني إقامة الصلاة. إقامة الصلاة هنا مشكلة حكم ترك الصلاة، قلناها بالأمس لما قلنا بني الإسلام على خمس، إنه إيه؟ إنه العلماء اختلفوا ما بين قائل بالفسوق وقائل بالكفر لمن ترك الصلاة تكاسلا، أما من تركها جحودا فاتفقوا على كفره. يعني تيجي تقول له صلي يقول لك ما فيش حاجة اسمها صلاة، الصلاة دي كان الزمان، الصلاة دي عفى عليها الزمن، ايه انت لسه هتقول لي في العصر في القرن الخامس عشر الهجري تقول لي لسه هنصلي؟ الصلاة دي كانوا بيعملوها كده حاجة كده بينهم وبين ربنا كده وخلاص، انما انا بيني وبين ربنا عمار فما فيش صلاة اصلا. فالكلام ده مفيش صلاة، مش اللي هو يعني كذا، لا مفيش أصلا، جحدها، هذا يكفر اتفاقا، مفيش كلام دي. طيب هنا بقى في كلام عايز أقوله لكم مهم جدا 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 جدا، وقعدت أقول جدا كتير كده عشان حتة التارك للصلاة دي تكاسلا. الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة بيقول أما التارك للصلاة كسلا إنما يصح الحكم بإسلامه ما دام لا يوجد هناك ما يكشف عن مكنون قلبه. يعني مش عارفين ان هو مش جاحد ولا حاجة، بس هو يقولك ادعي لي عم الشيخ مش عارف ايه كده يعني، ومات على ذلك قبل ان يستتاب كما هو الواقع في هذا الزمان. اما لو خير بين القتل والتوبة، يعني اتقال له انت لو ما صليتش تقتل مثلا، فقال له حتى لو قتلتوني مش فارق مش مصلي. ايه ده بقى يا عم الصلاة؟ طب بالراحة، طب الشيخ مين اللي بتحب تسمع له؟ طب اهو ايه رأيك نجيب لك امة لا اله الا الله، والله العظيم الصلاة في الاسلام مفيش هي كده جحد. فواحد هيتحط على عنقه يتحط عليه السيف وفي الاخر خلاص يقول لك لا يبقى جاحد. فالشيخ بيقول فهنا تنتقل بقى المسألة من حكم الفسوق ده لحكم الايه الكفر. قال وفي هذه الحالة يموت كافرا ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا تجري عليه احكامهم، لانه لا يعقل لو كان غير جاحد لها ان يختار القتل، لا يمكن ان يكون كذلك. ده امر الثاني. الثالث ايتاء الزكاة. عارفين قصة مانع الزكاة؟ واعتبرهم حصل خلاف ومناظرة بين أبي بكر وعمر في ذلك لما حصل وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث كده في البخاري ومسلم، واستخلف أبو بكر الصديق وكفر من كفر من العرب. قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال النبي، بص بقى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله، وأبو بكر الحليم الرفيق الأسيف اللي هو أحن وأرحم أمتي بأمتي، يقول إيه؟ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا، عارف العقال اللي بيحطوه ده، لو حتة حاجة كده ما تسواش كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلته على منعه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال إلا وقد عرفت أنه الحق. فالشاهد أبو بكر استدل على قتال منع الزكاة بإباء إلا بحقه، وجاب له دليل، قال له ماشي، ومن حق لا إله إلا الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وطالما جحدوها وقالوا ده الكلام ده كان على عهد النبي، قالوا كده جحدوها، مش قالوا مش قادرين ندفع، قالوا لا ما فيش زكاة بعد النبي خلاص. ولو ما كانش عمل كده سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر لو ما كانش عمل كده كانت انتهت فريضة الزكاة خلاص. في ناس قالت كده والصحابة أقرت على كده، يبقى ما فيش زكاة، فيبقى ألغى ركن من أركان الإسلام. فلأجل ذلك، لجحودهم هذا الركن، كان هذا الأمر. طيب كده الصلاة والزكاة، طب باقي حقوق الإسلام. من العلماء من قال بقتال الممتنعين عن الحج والصيام استدلالا بقوله إلا بحقها، والبعض قال بغير ذلك، قالوا لا هو بس الوارد في الحديث الشهادتين الصلاة الزكاة، قال وحسابهم على الله، إلا عصموا مني دماءهم خلاص كده ما يبقاش فيه لا مسألة جزية ولا مسألة أموال ولا أنفس ولا قتال، طالما شهدوا أن لا إله إلا الله ولو ظاهرة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب لو عملوها كده، قال وحسابهم على الله، ملناش دعوة، لا نشقق على ما في قلوب الناس، انت مالك، لا تقل ده مرائي ده منافق ده كذا، هذه اتهامات، أتعلم الغيب؟ اتهام النوايا حرام، بتتهم نيته ليه؟ ايش عرفك في اللي في قلبه؟ بتقول عليه كذا ليه؟ مش شغلك، النية محلها القلب، ولا يطلع على ما في القلب إلا الرب. يبقى الحساب في الآخرة لله عز وجل. هذا الحديث يرشدنا إلى فقه الجهاد في سبيل الله، ومسألة أن أموال ودماء المسلمين مصونة. وأريد أن أضع حاشية نهائية حول هذا الحديث في مسألة انتشار الإسلام بحد السيف. طيب نقول كم نقطة كده بسرعة ونخلص الشبهة. أنتوا بتقولوا الإسلام انتشر بحد السيف، طيب خد آدي المعلومات المطلوبة. قلت لكم قبل كده في دروس وإحنا بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لكم إن أحصوا عدد من قتل من المشركين في غزوات النبي كلها أكثر رقم وصلوا له 203 في كل الغزوات. أحصوا عدد غير اليهود الذين قتلوا في العهد القديم، طلعوا 1,600,000. مين بقى اللي نشر دينه بحد السيف؟ لو أتيتكم بنصوص عندهم تنص نصا على نفس المعنى منسوب إلى المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كلام موجود، آدي من ناحيتهم. من ناحيتنا انتوا بتقولوا ان الإسلام انتشر بحد السيف، أكبر دولة مسلمة لم يدخلها جندي مسلم أندونيسيا. انتوا بتقولوا ان الإسلام انتشر بحد السيف، الإسلام لم يدخل جندي مسلم أفريقيا، غرب أفريقيا المناطق دي كلها ما دخلهاش جندي مسلم، ولا جنوب شرق آسيا، دخلوا في الإسلام إزاي دول إذا كان الإسلام انتشر بحد السيف؟ ف فبالتالي الذين يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لم يقرأوا شيئا في سيرته. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقاتل أحدا حتى يدعوهم. ويقرأوا السيرة وشوفوا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لتكون خير رد عملي وفعلي على هذه الترهات والأباطيل والخرافات. فبالتالي يتقال لهم في الأول الكلام لك يا جارة، يعني إيه اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب، يعني لأن احنا لو فتحنا الملف ده الدموية الموجودة، لو فتحنا التاريخ وما شهد سواء من حروب صليبية سواء من ما يحدث الآن والمسلمون المقتلون في كل مكان، دول دماءهم من برضو انتشر بحد السيف ولا ايه؟ هذا كلام كثير. اذا قرأتم فقط محاكم التفتيش وكيف كان يصنع بالمسلمين في الاندلس لعرفتم من الهمجيين ومن الدمويين، ويكفي ذلك لتكميم الافواه واخراس الالسنة. برضو انتشر بحد السيف. احيلكم على ابحاث هتجدوا على النت في بحث للدكتور راغب السرجاني بهذا الاسم، موجود اظن على موقعه قصة الاسلام بهذا الاسم، يمكن ان تراجعوه، اللي هو انتشار الاسلام بحد السيف، في الموسوعة الصادرة من مجلس الشؤون الاعلى الاسلامية، في موسوعة كان مشرف عليها الدكتور حمدي زقزوق وزير الاوقاف القديم السابق، موجود فيها رد مفصل على شبهة انتشار الإسلام بحد السيف. في محاضرة للشيخ محمد إسماعيل المقدم بهذا العنوان أحيلكم عليها أيضا، انتشار الإسلام بحد السيف. أنا عامل محاضرة كده بس ما ننزلهاش على النت، صنعتها في القاهرة قبل أسبوعين برضو بهذا العنوان، عدا يعني انتشار الإسلام بحد السيف والرد على هذه الشبهة، شبهة دموية النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني الكلام ده كلام لا وزن له عند المحك العلمي. حديث التاسع. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أيضا هذا الحديث حديث رواه البخاري ومسلم، فهو من أعلى درجات الصحة. وذكروا في شرحه أن هذا الحديث ذو أهمية بالغة وفوائد عظيمة تجعله جديرا بالحفظ. ليه؟ قالوا أولا، فاكرين امبارح لما اتكلمنا على حديث إنما الأعمال بالنيات قلت لكم في حاجة اسمها أسباب ورود الحديث. الحديث ده ليه قصة. ايه القصة بتاعته؟ رواها مسلم في صحيحه، قال أبو هريرة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا: أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وورد أن السائل كان الأقرع ابن حابس، ففي بعض روايات الحديث أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم: الحج في كل سنة؟ فقال: بل مرة واحدة، فمن استطاع فليتطوع. يبقى ده سبب ورود الحديث. معنى الحديث: ما نهيتكم، أي طلبت منكم أن تمتنعوا عن بعض الأشياء فاجتنبوها. ياخد عليها قاعدة على طول. إيه قاعدة؟ القاعدة هنا يقدم النهي على الأمر، يعني يقدم ترك النهي على امتثال الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وها هنا قاعدة عظيمة معروفة، أن درء المفسدة مقدم على جلبه المصلحة، فكل ما نهي عنه فهو مفسدة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل حرام خبيث، كل حرام خبيث. يبقى إطلاق البصر للنساء خبيث، وعشان كده قلوب اللي بيبصوا على النساء بتخبث بتفسد لأنه خبيث، كل حرام خبيث، وكل حرام مأمور بتركه لزوما. إنما الأوامر، الأوامر على الطاقة والقدرة، فأتوا منه ما استطعتم. طيب خلونا نتكلم برضو بقواعد فقهية حول هذا الحديث. أول شيء، العلماء قسموا المناهي إلى نوعين: نهي تحريم ونهي كراهة. خذوا مثال، نهي التحريم زي النهي عن الزنا وشرب الخمر وأكل الربا والسرقة وقتل النفس بغير حق وكشف العورة وإظهار النساء للزينة أمام الأجانب وعدم الحجاب، يعني يبقى نهي عن التبرج، الكذب، الغش، الرشوة، الغيبة، النميمة، كل دي حرام، من فعلها أثم. وفي حاجة اسمها نهي كراهة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما، إنه لا يتبول قائما، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما في صباطة. إيه ده؟ إزاي يقول كده؟ اطلع كده. قال لك لأن النهي هنا على التنزيه والكراهة. طب ليه؟ قالوا لأنه أفضل للصحة. أدي نهي على إنه الحديث كده، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يبول الرجل قائما. لو كان الحديث كده وسكت وما عملش النبي صلى الله عليه وسلم كده كان يبقى حرام ان حد يتبول ايه؟ قائمة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يشرب الرجل قائمة، وبرضه ورد الامر بانه غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، يبقى حرام. ثم بعد ذلك ثبت انه صلى الله عليه وسلم دخل عليه الصحابة وهو كاشف لشيء من فخذه، حتى دخل عثمان قال رجل تستحي منه الملائكة فورى ذلك. فيبقى الكلام على كده ان الفخذ، كشف شيء من الفخذ مكروه وليس حرام. اتفهمت؟ يبقى في نهي تحريم وفي نهي ايه؟ كراهة. قال لك اكل البصل والثوم حرام لكن مكروه قبل الصلوات خاصة لتأذي الناس وهكذا. طيب لازم ناخد القاعدة الثانية كده، خدنا القاعدة الأولى ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، اعتبرها قاعدة، وقسمنا النهي نوعين، نهي كراهة ونهي تحريم. القاعدة اللي بتقول لا حرمة مع الكراهة، اللي هي الضرورات تبيح المحظورات. الناس ما بتعرفش تطبق القاعدة دي. اقول لك يعني ايه ضرورات؟ اسمع الآية وانت تعرف، لان كل واحد يقول لك انا مضطر اعمل كده، مضطر اسوي كده. عارف الاضطرار يعني ايه؟ قال الله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، مش لاقي ياكل، مجاعة، دي اللي اسمها ايه؟ ضرورة اللي تبقى متعلقة بخمس حاجات: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ العقل، حفظ المال. يعني مش فاهم حاجة. انا لو ما عملتش كده هموت، لو ما عملتش كده ممكن ناس تقع في الكفر، لو ما عملتش كده ممكن يغتصب بناتي، ممكن يتطاول على عرضي، انا لو ما عملتش كده ممكن يفنى مالي، لو ما عملتش كده ممكن اتجنن فيها. بس مش تتجنن كده يعني، لا تتجنن بجد يعني، مش نص ونص. فمتعلقة بحاجة من الحاجات دي، مضطر فعلا، لازم، مفيش حل. فهنا تبيح المحظور، الضرورة تبيح المحظور. تاخد عليها قاعدة تانية بيقولوا الضرورة اذا كانت تبيح المحظور فالضرورة تقدر بقدرها. يعني واحدة عايزة تسافر، السفر بغير محرم حرام، لكنها مضطرة لذلك لحفظ الدين انها تتعلم في المكان الفلاني، لو ما راحتش دينها يضيع، فبتضطر انها تسافر لذلك، او مضطرة انها تسافر من مكان لمكان لان اهلها يعملوا لها مشاكل قد الدنيا وممكن تقعد في عنت شديد فمضطرة للسفر. فنيجي نقول بعض اهل العلم قال انه السفر ليه ضوابط معينة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة سفر المرأة بغير محرم، قال مسيرة يوم وليلة، فبعض العلماء قال كده والنووي بيقولش كده، بيقولش ان لازم تبقى 24 ساعة، والبعض قال في الرفقة المأمونة لو الطريق آمن مفيش مشكلة، والبعض قال وده ترجيح شيخ الإسلام تيمية وهذا ما أدين الله به، انه يستثنى فقط في السفر سفر حج الفريضة، حج نافلة لا، عمرة نافلة لا، إنما حج الفريضة فقط وفي رفقة آمنة. طب ليه القصة دي؟ انتوا شفتوها في الثورة، ما هو دلوقتي لو بنت الناس دي اللي هي أبوها ما يقدرش يروح معاها ولا أخوها، النهاردة لو اتحركت ودلوقتي طلق ناري في نص الطريق ووقفوا العربية وخدوا البنت اغتصبوها، هتعمل ايه؟ طب لما يبقى ليها راجل يحامي عنها يبقى لازم، إنما ما بتطلعش كده. والبلاوي السودة اللي بتحصل لما البنات بتسأل السؤال ده بقول لهم انتوا بتسألوا ليه؟ السؤال مش ليكوا، الأخوات كتير جدا بتقعد تقول طب انا اعمل ايه في القصة دي؟ اقول لها السؤال مش ليكي، السؤال لوليك الراجل اللي ليكي. المرأة مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصان، لو تفهم النساء ذلك لعرفت قيمتها في الإسلام. الإسلام بيقول انت مش اخوها غصب عنك تسافر معاها توديها رايح جاي، مش فاضي، مفيش حاجة اسمها مش فاضي، عرضك، فالإسلام بيشغلك عشانها ويخليك تنزل تشتغل وتعمل كذا وكذا وهي تقعد ضرة في بيتها، هي تقر في بيتها وانت تنزل اكدح بها وهتلاقي الفلوس وما تشغلهاش، الإسلام بيعمل كده. فلو تعرف النساء قيمتها ما تبذلت ولا تبرجت ولا صارت بهذه المهانة التي عليها الآن. خلاص ادي الضرورات تبيح المحظورات. خذوا أمثلة، يباح أكل الميتة لمن فقد الطعام، يجوز كشف العورة للطبيب للتداوي، هيديك حقنة محتاج يكشف على مكان، المكان ده عورة ما ينفعش، يجوز أن تكشف العورة للتداوي أمام الطبيب، وعدم وهذا له ضوابط بطبيعة الحال، مفروض انه بالترتيب كده انه يذهب لطبيب مسلم مأمون وهي تذهب لطبيبة مأمونة، ان عدمت الطبيبات، ان عدمت مفيش في التخصص ده الا راجل، يبقى لما يكشف عليها راجل تبقى انت راجل وتقعد جنبيه، مش احلى حاجة تلاقي ايه في التاع هو قاعد بره والدكتور قاعد جوه، ايه الهنا اللي احنا فيه ده، وعادي جدا، وطبيب امراض نساء واللي ما عندوش دم قاعد بره عادي، يعني ايه المشكله، مراته يكشف على عورتها وعادي جدا، ايه الهم، ما ينفعش، هذه لا تعد هكذا ضروره. وفي نساء والمصيبه انه ممكن يكون عندهم شويه دين وتيجي تسالك وتقول لك اصله شاطر، الرجاله هم اللي شاطرين واللي مش عارف ايه، عادي يعني، عادي، ايه الهم ده. وفي رجاله بقى بيحبوا الايدين الناعمه، يروح يعمل بقى عند كذا كذا، الدكتوره ممتازه جدا، ها دكتور السنان استاذه، والله ضاعت الذمم والديانه. المهم خدوا القاعده الثالثه، التزام الامر، زي ما قلنا ان النهي بيتقسم لنوعين فالامر بينقسم لنوعين، امر يفيد الوجوب وامر يفيد الاستحباب. وخذوا امثله، قال الله وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، الامر معروف عن النهي عن المنكر حكمه ايه؟ فرض، وفضل فرض على ايه؟ مع القدره، ان استطاع منكم، يبقى اول شيء بيدي انت، انا اقدر او اعمل الكلام ده معادني، اقدر اديله قلمين واخد الشيء الحرام اللي بيعمله، اقدر اعمل ده وحقي الشرعي، انما ما اقدرش اعمل الكلام ده مع عموم الناس، ليها ضوابط. اقدر اكلم ده بكلمة يبقى كلمة، لا اقدر اتكلم ولا اقدر امد يد يبقى ساعتها بقلبي انكر، يبقى الامر معروف والنهي عن المنكر. مثلا الوفاء بالعقود، اوفوا بالعقود، بيني وبين واحد عقد يجب علي ان افي بهذا العقد، وهكذا. طيب الامر الذي يفيد الاستحباب زي السنن بتاعة الصلوات، زي الامر بالتوسعة على العيال، لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته، واجب؟ لا مستحب. يا اخي وسعها على عيالك شوية، ربنا اداك، خلي العيال يعيشوا كويس، جيب لهم واعمل لهم، ما تبقاش بخيل. ده كده ايه؟ مستحب. النفقة في سبيل الله مستحب. كتابة الدين، بيني وبين واحد خدت قرض من واحد كتبته، مستحب. اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، اكتبوه هنا ايه؟ مستحب. طب ليه مستحب؟ حد شاطر بقى عشان اشغل الحاجات اللي قدامي دي، ليه مستحب؟ بص الايه بتقول ايه، اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، وما فيش اي حاجه بتقول اكتبوه ان شئتم مثلا عشان يبقى ايه حاجه كده، اكتبوه ولكم الاجر عشان يبان ان هو مستحب، لا خالص. ايه عشان الموت يعني؟ ايه فهمني، لا انا بتكلم في ايه، فاكتبوه. ليه مش واجب؟ ليه كل واحد ياخد من واحد فلوس غصب عنه لازم يكتب ورقة؟ ليه العلماء ما قالوش واجب، قالوا مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه تاني؟ هقول تعال لي عشان اسمع. ملهاش واحد يكتب يعني؟ لا. ايه قول، ما هو ده الماشي، ما هو لازم يكتبوه عشان كده. انتوا بتتكلموا في حته تانية، ليه مش واجب ليه مستحب؟ يعني وليتق الله ربه تمشي يعني، ليه ياخد دي كده مثلا؟ ها ليه؟ ما ده الحكمه، بتتكلموا في الحكمه يا ابني. ليه مش واجب؟ ليه كلمه فاكتبوه مش عامله زي فاكتنبوه واقيموا الصلاه؟ ليه مش جامده كده؟ قال لك مستحب. قال لك ايه بقى؟ حد يقول؟ ها طب ناحيه دي قول، ما هو ده برضو الحكمه. ها ها اتفضل. ايه السنه يعني ان حصل كده؟ هي اللي انتوا بتقولوها دي ماشي، خدوا دي ماشيه، بس هو بقى انا عايز اقولها ازاي. قالوا الصارف للامر هنا فاكتبوا التطبيق العملي للنبي والصحابه. يعني ايه بقى التطبيق العملي؟ انه وجد في زمن الصحابه ناس تداينت ولم تكتب، اذا لم يفهموا، اهي دي فهم السلف؟ اذا ما فهموش منها انها واجبه، اهو هو ده اللي خلينا نفهم. لو قريناها لوحدينا ما فيش ولا كلمه ممكن تخليك تقول انه مش واجب، انما تطبيق الصحابه انه فهموها ايه؟ مستحب. فعشان هم فهموها كده بقى هو ده الفهم الملزم لينا، وفهم ما بقتش واجبه، بقيت عايز تكتب والله خير، مش عايز تكتب برضو مفيش مشكله، مستحب ان انت تعمل الكلام ده. الامر نوعين، امر يفيد الوجوب، امر يفيد الاستحباب. طيب من الحاجات اللي متعلقه ايضا بهذا الحديث ان المشقه تجلب التيسير، قاعده فقهيه مهمه جدا. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، اللي تقدر عليه. يبقى يا جماعه لا تعسروا على الناس، مش كل الناس تقدر تعمل كل حاجه. اسمع كده، لما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قم الليل الا قليلا، رتل القران ترتيلا، اذكر اسم ربك، تبتل اليه تبتيلا، واصبر على ما يقولون، واهجرهم اجرا جميلا، اوامر اوامر اوامر. في اخر السوره قال ايه بقى؟ ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك. الايه كده ايه؟ اقل واحد يقوم ثلث الليل، ثلث الليل يعني اقل حد مننا كده يصلي له 3 4 ساعات. طب وبعدين؟ بعدين قال ايه؟ علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. لان في ناس ظروفهم مش هتسمح لهم بكده، فلازم تراعوا الناس، ما تقعدش تكلم نفسك وتكلم اللي حواليك. في عموم المسلمين، في واحد بيشتغل شغل 12 ساعه وما عندوش حل غير كده، ده ما تجيش تقول له لازم قيام الليل اقل حاجه ساعتين او على الاقل ساعه. يا حبيبي ده هو لو صلى 10 دقايق يبقى كويس جدا. فما تعممش الاحكام على الناس حتى لا يضيق الناس. المشقه تجلب التيسير. قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذا الدين يسر، يسر ولا تعسروا. طيب خذوا تطبيقات على ذلك. مثلا لو انا اشتريت البسكويتية دي مثلا، كويس، اللي جواها المفروض بسكويت، العلماء بيقولوا لازم تتأكد من الشيء اللي انت هتشتريه عشان شرط في الشراء العلم. ده ايه؟ طب ده دلوقتي متسلفن وغلب على الظن ان جوه بسكويت، ما تحطوش عينكم فيها بس، ماشي؟ طيب فانا اشتريتها كده مجهولة، انا بس حبيت اضرب كده. لكن لو جبت حاجة في علبة والعلبة ايه مش عارف ازاي، وحطيت لك جواها ازازة ريحة مثلا، وحط لك في علبة جامدة، وانت هو دي الموضوع، فانا مش عارف اللي جوه. بلاش اي حاجة بنشتريها معلبة، جبت يا عم المسحوق ده ولا جبت كذا، ما تعرفش ايه اللي جوه. قالوا: يعفى عن الجهالة اليسيرة تخفيفا على الناس، لان كده هتبقى صعبة قوي كل مرة نفتح ونشوف ده ايه ونعمل كذا، محدش هيبيع ولا حد هيشتري، صح كده؟ يبقى يا سلام ريحونا، صح؟ يبقى محدش هيبيع ولا حد هيشتري على هذا الاعتبار. طيب يقول لك ايه؟ في بعض الامور مثلا يعفى عنها لمشقة التحرز منها. زي ايه؟ قال لك الدم، بعض اهل العلم بيرى انه مطلق الدم نجس، مطلق الدم. فلو انا دلوقتي مش عارف وانا ماشي كده حكيت في حاجه فنزلت منها نقطه دم، يقول لك خلاص ده الدم ده نجس. والبعض يرى انه بالتالي ينقض الوضوء. فالسنه ما جاتش بكده، كانوا يصلون في جراحاتهم. قال لك ليه؟ لانه ما يخلو انسان من بصره، يعني من حاجه كده قشطت معاه، مش عارف ضفر طلع منه نقطه دم، اي حاجه، اي احتكاك ممكن يكون جلده خفيف شويه. فلو قعدنا نقول انه كل حاجه من الحاجات دي ينقض الوضوء وتبقى نجسه وتبقى كذا، لشق الامر على الناس. فالمشقه تجلب التيسير، فخففوها على الناس. فيقول لك هذا عفو، هذا يشق التحرز منه. انا ماشي، عارفين الموسوسين بقى، فالارض كانت النهارده مطرت شويه فوحلت في كام حته، وانا ماشي راح ايه عربيه كده راحت جايبه شويه وحل عليا، واحد موسوس بقى قال لك الحته دي بالذات عدى عليها حصان وبتهيالي انه نزلت منه حاجه تبول هنا مثلا، ماشي المكان ده، فالبتاعة تبطشت يبقى اكيد ايه اتنجست. تقول له هذا يشق التحرز منه، فهو في مرتبة الايه عفو. بص الدين بيبقى سهل كده، لكن لا، مش يشق التحرز ولا حاجة، يعني أقدر أشيلها وحاجة وأنا متأكد أنها نجسة مش وساوس عارف أن أنا أعملها يبقى تشيلها. إنما الذي يشق عليك في ذلك زي إيه؟ عشان الأحكام بتاعت النساء تيجي بالذات، أنا أعرف وتوصل لي كده، نساء في فترة الولد وهو صغير ما بتصليش. ليه؟ كل ما تمسك الولد والبامبرز ومش عارف ايه وتعمل وتسوي الولد كذا، فنجاسة في نجاسة، فتقول لك كل شوية غير وكل شوية اعمل، مش مصلي. او الولد الصغير مش عارف ايه اتحرك فنزلت هنا مش عارف ايه، صحي من النوم البامبرز مش عارف صرب فنجس، فكل شوية نجس نجس نجس، فخلاص بقى تقول لها ايه؟ تقول لك بس ويسوسوا بقى، يقول لك الحته دي كانت كده حطيت عليها ميه، طب ما هي الميه انتشرت والميه كان فيها نقطه نجاسه، يبقى الحته دي كمان انتشرت وتوغلت. يا عم مش كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال اهريقوا عليه ذنوبا من مال، قال لهم بقى وشويه الميه اللي هتنزلوهم دول خدوا بالكم نزلت على شويه بول يعني شويه نجاسه، فالميه كده انتشرت، فلما انتشرت يبقى ما يبقى زودنا النجاسه، يبقى كده ما حدش هيطيق حد بقى، لا خلاص حط عليه شوية مية وانتهت القصة. فهم؟ يشق التحرز منه. فهمتوا المشقة تجلب التيسير ولا لا؟ والله انتوا لو جمعتوا اللي احنا قاعدين نقوله ده على مدى يومين، ده انا تقريبا خلاصة قواعد الفقه اتقالت، وخلاصة اصول الفقه اتقالت، وخلاصة الابواب الاساسية في العقيدة من الايمان وكذا وكذا اتقالت، وشوية ايمانيات في النص اتقالت. يعني 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 اعملوا اي حاجة بقى، يعني حسسوني انه ان الكلام ده مش هوا على الله. خير، المشقة تجلب الايه؟ تجلب التيسير. خذوا اللي بعديها، الميسور لا يسقط بالمعسور. ولا فاهمين ولا حاجة، ما تفهموش تصلوا على النبي، يا صلاة النبي احسن، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الميسور لا يسقط بالمعسور. جابوها منين؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يعني قالوا أن المكلف قد يكون في حالة يتعذر عليه فيها فعل المأمور كله أو يشق عليه، بينما يتيسر له فعل البعض، ففي هذه الحالة يجب عليه في هذه الحالة فعل الجزء المتيسر. خذوا مثال، إذا وجد المحدث ماء لا يكفي لرفع الحدث، صحيت النوم لقيت الحنفية ما فيش مية ومش مخزنين مية، ما عندكش إلا شوية في التلاجة تشرب منهم حبة قد كده، وجب عليه إنه يعمل إيه؟ لو ده ما فيش غير المية اللي هيشربها ما يتيمم، لو عنده مية زي دول كده يعني يدوبك دول يعملوا إيديه مثلا، حلو؟ يغسل إيديه بس ويتيمم عن الباقي، يبقى عمل ايه؟ الميسور عمله والمعسور ما يقدرش عليه، فالميسور لا يسقط بالمعسور، يبقى اعمل منه ما استطعت، اعمل اللي قدرت عليه والباقي يبقى كذا. زي ايه؟ زي واحد عنده كبيرة، فانا عامل ايه؟ بيروحوا جايين يقول لك طب يقدر يغسل ايديه مثلا، يعني يقدر يغسل ايديه بس هي اللي متجبر من لغايه من الحته الفلانيه، يقدر يغسل اصابع ايديه، يغسل اصابع ايديه، طب ما يقدرش يجيب ناحيه دراعه الشمال ده خالص ميه، خلاص يغسل اليمين، طب وعلى الشمال ده يعمل له ايه؟ يتيمم بعد الوضوء عنه، ما يجيبش ناحيته ميه خالص. الميسور لا يسقط بالايه؟ بالمعسور. من فوائد هذا الحديث كذلك ان التشديد في اجتناب المنهيات بخلاف فعل المأمورات. يعني يعني لما نيجي نشدد على شيء شدد في الأمور الحرام، الأشياء اللي لازم تتساب، التجديد في أمور في أمور المنهيات لاستئصال جذور الفساد. قلنا قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومن أسباب هلاك الأمم، آخر الحديث بقى، من أسباب هلاك الأمم إيه؟ كثرة سؤالهم وتعنتهم. في واحد، ما هو ده قصة البقرة، اذبحوا بقرة شكلها إيه؟ طب شكلها كذا، لونها إيه؟ طب لونها كذا، طب بس قربها لنا شوية يا ابني ما تخلص، هي بقرة وخلاص. هو ما عملش بقى كده، اذبحوا بقرة ما شكلها ايه لونها ايه ما هي خلاص كذا وكذا 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 وفين بتضلين فذبحوها. فيبقى بالتالي لا تتعنت احيانا تفصل فتقع في حرج زي ايه. وحاول كلام يتفهم فيما وراءه. يجي واحد يقول لك ايه مثلا في بعض الامور التي سكت عنها الشرع. الشرع قال ايه؟ قال في مثلا في امور العلاقات الزوجية الشرع حط معنى ووقفنا على ذلك اتق الحيضة والدبر وبس. طب ينفع يعمل يا ابني ما تسألش. بتسأل ليه؟ لا اصلي مش يا ابني انا مالي دي حاجة اسرار بين الرجل ومراته وانت مالك. الشرع قال لو كان في حاجة تاني غلط كان قالها. لا بس ما ينفعش يعني ممكن يا حبيبي خلاص مسألة بين الرجل ومراته حابب ايه كاره ايه عامل ايه دي مسألة اتثابت لأعراف الناس لذوقيات الناس لأمور الناس. لكن ما تجيش بعد كده تسأل في تفاصيل. هو ده ربنا سبحانه وتعالى أمر بأن تؤتى النساء هكذا وأن يتقى أشياء. يسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. من حيث أمركم الله النبي قال إن الكلام ده معناه إنه يكون يعني على ما هو معلوم في القبل وليس في الدبر. اتق الحيضة والدبر ما تقربش منها ساعة المحيط وما تقربش منها في كذا وخلاص. طب في بعض يا حبيبي ما تسألش بس هذا سكت عنه الشرع التفاصيل بتوقع في حرج. وصلته؟ وهكذا. يبقى خدنا حاجات كتير حوالين هذا الحديث وكفاية عليكم في الحديث ده الكلام ده كله يعني عشان خاطر يعني نتم العاشر ان شاء الله. تلك عشرة كاملة. احنا عاجلين الاربعين مش عارفين نعمل حاجة في الاربعين بس انا يعني انا اتصور ان العشر احاديث دول حتى يعني اظنهم فيهم وجبة دسمة قوي محتاجين بقى تقعدوا تذكروا فيهم لغاية العيد وعليكم خير عشان خاطر احنا ما عندناش او احنا عاديين نعمل الكلام ده كله لان الجمعة الجاية واللي بعديها اجازة وعليكم خير اني اسافر للحج ان شاء الله. فان شاء الله اسافر فجر الاربعاء القادم عشان كده قلنا نعمل جمعة وسبت. وكان المأمول يعني ان احنا نخلص بس انا مش عايز اجري 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 فالدنيا تبقى يعني مفيش نفس. فاللي هنقدر نوصل له وبعد كده هنعمل بعد العيد مباشرة او الجمعة ان شاء الله نحاول نعمل نكمل الدورة بحيث انه ننتهي من شرح الاربعين وتمتحنوا فيها. بس هقسمها بقى اعملها نظام ترمات ترم اول ترم ثاني كويس كده. فالترم الاولاني تمتحنوا في الاحاديث اللي احنا هنقف عليها على قدر المستطاع يعني في حديثين كمان سهلين يعني اللي جايين دول ان شاء الله ما ياخدوش معنا وقت خالص فنوصل للعدد اللي هنقدر عليه وتمتحنوا فيه تسميع وفقهيات الحديث. الحاجة دي هتتنزل على اقولكم على اسماء من المواقع الشباب هنا هينزلوها على اسطوانات عشان تبقى معاكم عشان ما يبقاش لك حجة تسمع فيها. امال انا بقولك لغاية العيد عشان خاطر ايه عشان تمسك لك الكتيب ده وتيجي تقول لي مش عارف ايه احنا ما كنتش بحت صوتي عشان الكلمتين دول. لا عشان تقعد تذاكر وتسمع والحاجات اقولكم مصادرها فين عساس ان انتوا تسمعوها في الفترة دي وتذاكروا الاحاديث مذاكرة قوية. انا بامتحن صعب بقول من دلوقتي يعني الحاجات دي مش هتنفع كمغريات يعني ها الله المستعان. طب خلونا بس يعني انا ايه عملنا كده في النص خلونا ناخد الحديثين الجايين. الحديث العاشر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. هذا الحديث فوائده لأنه حديث تقريبا كلماته مستساغة لا يعني نتوقف عند غريب فيها. الحديث رواه مسلم في كتاب الزكاة، وهو حديث من قواعد الإسلام كذلك، ويشتمل على بعض الفوائد المهمة جدا جدا. أول شيء، قالوا بعض أهل العلم يرى أن من أسماء الله الطيب، استدلالا بهذا الحديث، الله طيب، فيا عبد الطيب كن طيبا مطيبا، خليك طيب وما تبقاش خبيث، خليك طيب يعني طاهر، وما تقذرش نفسك بالمعاصي، المعاصي جراحات وقذر يفسد عليك حالك، إن الله طيب، فيا عبد الطيب كن طيبا مطيبا. دي أول حاجة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الله لا يقبل من الأموال إلا الطيب. أحسن ناس مش فارق معاها حلال من حرام، والنبي قال كده أنه في آخر الزمان هيبقى الواحد لا يدري أمن حل أم من حرام، أهي كل الناس كده. وهذا يمنع الإجابة، وهذا يمنع الإنسان من قبول عمله، الله لا يقبل هذا العمل لأنه إيه؟ عمل خبيث. ولا يصعد إليه من الكلم إلا ما كان طيبا، إليه يصعد الكلم، ولا يفوز عنده إلا مؤمن طيب، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. يبقى إيه؟ كن طيبا مطيبا، فهذا شرط القبول. الأمر الثاني، كيف يكون العمل مقبولا طيبا؟ قلنا شروط المعروفة، قلنا ليه إخلاص والمتابعة. هنا زاد شرطا آخر، وهو أكل الحلال، فالحرام يفسد العمل ويمنع قبوله. ولما هيجي لنا حديث يعني من فوائد التي مرت في حديث الحلال بين والحرام مبين، قال لك ليه النبي قال في آخر الحديث ألا إن في الجسد مضغة، قال لك لأن أشد شيء يقص القلب أكل الحرام. ربنا لا يطعمنا إلا من حلال، اللهم نسألك ألا نطعم إلا من حلال، اللهم وسع لنا في أرزاقنا ولا تطعمنا إلا من حلال. هنا إيه الشرط؟ قلنا الاتباع، قلنا الإخلاص، الاتباع الإيه؟ الطيب. حديث الذي أخرجه الطبراني ولكن في إسناده نظر، أن ابن عباس قال تليت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن العبد لا يقذف اللقم الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عملا 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به، إنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. طبعا دي بلا شك جهاد هذا الزمان، احنا كلنا رجال وبعضنا او كثير منكم فاتحين بيوت وفاهمين يعني ايه اللي انا بقوله ده، جهاد الوقت اكل الحلال بلا شك، جهاد بمعنى الكلمة، عشان في الاخر خلص تطهر مالك تماما وما يبقاش فيه وجه شبهة، ده محتاج انك تجاهد نفسك جدا وتتنازل، او ما مش تتنازل، وانك تبقى ورع لدرجة كبيرة بحيث ما تمدش ايدك لحاجة فيها شبهة، وتتقي الله عز وجل في ذلك من غير تعنت ولا ترخص، من غير تشديد ولا تساهل، انك تبقى ماشي بعلم. لكن بعض الناس تبقى عايز تطلع من فمك فتوى عشان هو عارف ان شغله فيه مشاكل، فيقول لك سلكها لي، احنا شغالين بتوع مجاري نسلك ايه ده، سباكين احنا ما ينفعش، ايه اسلك دي، مفيش تسليك في دين. فكيف يكون العمل مقبولا؟ قلنا 3 شروط، الاخلاص، المتابعة، اكل الحلال. 3، من فوائد هذا الحديث انه في حاجة اسمها حبوط الأعمال، انه في اشياء تنفي القبول. زي ايه؟ اسمعوا يا نساء، او اسمعوا، اسمعوا يا رجال واسمعوا نساءكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة امرأة زوجها عليها ساخط، ولا من أتى كاهنا، ولا من شرب الخمر 40 يوما. فلو زوجها عليها ساخط بغير عذر ومبرر صحيح، هو هي منكدة عليه عشته، وهي عشان لازم تخرج كذا، ولا تروح لأهلها كذا، ولا تلبس كذا، ولا تعمل كذا، تدي له الوش التاني وتبتدي تلعبه، وتبتدي تقول له تعبانة ومش عارف ايه، هو الشرع بيقول كذا، هو مش عارف ايه، وتبتدي لغاية ما هو تطهقه، تعلي صوتها عليه. بص الأدب المفقود. انا في النص كده بحب احط رسائل. في حادثة الإفك لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة في بيت أبي بكر، بص الأدب ده، فحصل إن النبي قال لها كلام صعب قوي. قال لها: يا عائشة، إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. اعترف يا عائشة، لو اعترفت خلاص، وخلاص ربنا هيتوب عليك، فلو ربنا تاب عليك أنا ما اقدرش أتكلم. فهي أنا عملت إيه بقى عائشة رضي الله عنها؟ عشان الكلام المفقود في البيوت، أبوها قاعد وأمها قاعدة، وزوجها بيوجه لها تأنيب شديد، فالطبيعي جدا إنها تستفاق تقول له: أنا، أنت تعرف عني كده؟ يصح كده؟ وما شابه، وده ما فيش مشكلة غير وحمية. عارف عملت إيه؟ قالت: فنظرت إلى أبي فقلت: أجب عني يا رسول الله. ما فيش واحدة مؤدبة محترمة متربية في بيت يكون أبوها قاعد وهي تتكلم وتعلي صوتها، أبوك قاعد هو اللي يتكلم. بعد كده قال لها: ما أقولي تقولي؟ فنظرت إلى أمي، أم رومان: أجيبي عني رسول الله. أقولي؟ شوف الأول ما تتعداش الكبير، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. إيه الهم اللي احنا فيه بقى؟ تعرفوا يعني ايه وهذا بعلي شيخة؟ عارف يعني ايه كلمة بعل؟ زوج، عارف، بس هي مش زوج في اللغة، مش زوج بس، كلمة بعل معناه السيد الآمر. كان في الزمان السابق قبل السيد كان الرجل سيد في بيته، بقى سيدة، بقى تتحط له تاء المربوطة، ما ينفعش بقى كده. فكان في أدب، سيد في بيته، فالمرأة تشعر برجولته وهو يشعرها بأنوثتها وكونها امرأة، حاسس بإحساس ان هي الأمور متظبطة صح، فبيعطف عليها، والنبي يقول له: إني أحرر عليكم حق الضعيفين، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، واتق الله فيها، واعمل كذا، فيبقى حاسس. وربنا يقول له: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. تتقطم رقبتك، ربنا بقى اللي هياخد لها حقها. فكانت الأمور صح. إنما دلوقتي ربنا أدبنا، قال: ما ترفعوش صوتكم على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا المرأة لا ترفع صوتها على زوجها. فين ده بقى؟ آداب مفقودة بسبب ما في هذا الزمان من أشياء. المهم، لا يقبل الله صلاة امرأة زوجها عليها ايه؟ ساخط، وتبيت تلعنها الملائكة بسبب امتناعها عن زوجها. طيب، عايز اقول حاجة بقى خطيرة جدا في مسألة المال الحلال والمال الحرام. عندنا تقسيمة في مسألة المال الحرام. بصوا، خدوها قاعدة: لا مال بلا مالك، لا مال بلا مالك. فتستنوني بقى، واحد سرق واحد، الفلوس دي حكمها ايه؟ سرقة، حرام. انا دلوقتي عايز اتخلص من الحرام، اعمل ايه؟ يجب ان ترد اليه. طب لو ردتها له هتبقى مصيبة، بأي وسيلة غير مباشرة، حطها له في أي حاجة. واحد كان بياخد من أبوه فلوس من تحت لتحت ويروح يعربد بيها. فلو رجع قال له يا والدي انا عايز اقول لك ممكن تبقى مصيبة سودة وخلاص مش هيأمن له وهو يعمل ايه؟ يحطها له في تحت لتحت، من تحت لتحت، يجي ايه اي حاجة يجيب له حاجة بيها ويحطها له، يعني تتزبط بحيث انه بيردها له. نفس الكلام، خد مش عارف من مين فلوس ايه، خد ايه يتحط كده كده، انا عارف المالك، يترد للمالك. الحالة التانية، عارف المالك لكن لا اجد المالك، عارف مالك الفلوس دي بس ما اعرفش اوصله. الكلام ده كان زمان قوي، ايام الشقاوة وايام الشباب وايام مش عارف ايه، اجيبه منين دلوقتي؟ ده تتصدق عليه يعني بالمال ده على نيته، فان ظهر لك في يوم من الايام، بص الشرع يقول لك ايه، تدي له ماله برضه، واللي انت عملته تبقى صدقة ليك، لكن اصله فلوسه، فانت تصرفت فيها. افرض راجل محتاج القرشين دول دلوقتي، تقول له انا تصدقت، ما هو ما كانش وقت صدقة دلوقتي مثلا. الحالة الثالثة، مال عام لا مالك له، انا حطيت فلوسي في بنك ربوي، عرفت ان الربا حرام وان درهم ربا اشد عند ربنا من 36 زانية، ياه طب انا هاخد الفلوس، طب انا اخدت منها مش عارف ايه وعملت ايه، طب الفلوس دي اعمل فيها ايه؟ تقول له حطها في مصرف عام. ليه في مصرف عام؟ لانها لا مالك لها، البنك ما يملكهاش وانت ما تملكهاش، نحطها فين؟ بعض اهل العلم، وتلاقوا الكلام ده في مطولات الفقه، قال لك تترمي، يعني خلاص مال خبيث فنرميه. فالتحقيق في المسألة، قال لك نرميه، يعني ايه نرميه؟ افرض مليون جنيه ارميهم عشان خبيث؟ طب ما نحطهم في حاجة تنفع. قال لك طب تحطها في حاجة تنفع ازاي؟ قال لك حطها في حاجة الناس كلها، المال ده بقى بتاع الناس كلها، فحطها في حاجة تنفع الناس او غالبهم، حطهم في مستشفى، حطهم في دار ايتام، حطهم في دار تحفيظ قرآن، بس ما تحطهمش في مسجد، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، يبقى بتتخلص منهم. حطهم في الدعوة الى الله، حاجة تتعمل بيها حاجة تعم نفعها الناس، حطها في شيء يعم نفعه. فهمتوا كده؟ ادي طرق التخلص من الايه، من المال الحرام. طيب اخر حاجة متعلقة بهذا الحديث، الدعاء بقى، رب اشعث اغبر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثم ذكر الرجل يطيل السفر. طب ايش معنى يطيل السفر؟ لان دعوة المسافر مستجابة. اشعث اغبر، يبقى بلى بغي الجهد مبلغه، وكأن هذا كله من اسباب اجابة الدعاء، انه واضح عليه اثر السفر، ويمد يده، يبقى من اداب الدعاء مد اليد. وكان من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا كان يتوسط، يعني لما يجي يدعي يتوسط كده، يبقى ايه الاصابع، اصابع اليد ربما تكون موازية للمنكبين او لشحمتي الاذن على هيئة الصلاة، تبقى كده ايديه ما تترفعش قوي. فكان اذا اجتهد، زي حادثة بدر، كان يرفع يديه، يمد يديه حتى يرى بياط ابطيه، يرفعهم قوي، حتى قال له ابو بكر كفاك مناشدتك ربك، لما رفع ايده قوي 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 بقى كده، اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض، الرداء اللي كان لابسه اللي هو زي بتاع الاحرام وقع، فقال كفاك مناشدتك ربك. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم متهلل وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. فالشاهد ده كله من اداب الدعاء. فعمل كل الاداب، اطالة السفر، التبذل في اللبس، ان الواحد يبقى ايه بيظهر قدام ربنا غلبان. ليه خير الدعاء دعاء يوم عرفة؟ لابس اكفانك وعرقك مرقك وقلتك حالة وما يعلم بك الا ربنا، وهو بيحبك كده، بيحبك اشعث اغبر، بيحبك تقول له غلبان وتعبان، مش مطرف ومش حاسس بنفسك ومش عارف ايه لا لا خالص غلبان، لدرجة ان بعض الفقهاء قالوا ان ملابس الاحرام، قالوا كده بس يعني الكلام ده مش صحيح، الملكية عندهم كده، ان ملابس الاحرام لا تغير، قالوا وان يعني وحلت وبقت حاجة صعبة قوي، قال لك اه، لانه الله يحبك هكذا بثوب الخدمة، بس على التحقيق مش كده، ينفع يغير وينفع ياخد دش وما فيش مشكلة يعني، بس المهم انه يبقى مكسور، ما يبقاش حاسس، لانه ما يبقاش عبد الخميصة. في ناس بتطلع بقى اللي هم الحج الفايف ستارز ده، تلاقيه قاعد ما عندكش فتوى عشان خاطر البتاع ده عايز اقلعه، البتاع ده ساعدني قوي، شوف لي فتوى. اما هو يعني ما ينفعش، فيش اي فتوى تخلص الموضوع ده، عايز اخلع البتاع ده. الله استعان. يلا خير. المهم يبقى ايه، ثلاث حاجات جت في اسباب اجابه الدعاء: اطاله السفر، التبذل في اللبس، مد اليدين الى السماء، والالحاح على الله. اربع حاجات. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، وخدوها قاعده، يجمع القلب الالحاح على الرب، يجمع القلب الالحاح على الرب. يا رب مش جايه، يا رب مش جايه، يا رب يا رب يا رب. بدات تحس شويه، قلبك بدا يجي شويه، بدات تحس ان ربنا بيجيبك، لبيك عبدي. يا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ممكن تقعد فيها 10 دقايق وتدعي لغايه ما تحس ان انت خلاص قلبك طلع الكلمه من جواه، الالحاح على الله عز وجل، ثم تدعو. يبقى الالحاح من موانع اجابه الدعاء. بقى الحديث قال: فانى يستجاب له. ليه؟ مطعمه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام. يبقى من اسباب موانع الدعاء ايه؟ اكله الحرام. ولتعلموا ان الدعاء مخ العباده، هو العباده. وعلى هذا اذا اردتم اجابه الدعاء اصنعوا هذا، الا وهو تصدقوا بصدقه بين يدي الدعاء على نيه تطهير المال. اصل انا برضو ممكن تكون دي كده ولا تكون دي كده، طلع لك قرشين ودعي. يبقى ان شاء الله على مظنه اجابه الدعاء. ومن اداب الدعاء ان تثني على الرب تبارك وتعالى، قربناه نجيا، تقعد تثني على الله عز وجل. لا احد احب اليه المدح من الله، لذا اثنى على نفسه. وبعدين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تجتهد فيما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء، وابدأ بدعاء الآخرة قبل الدنيا، وألح على ربك، فهذا أدعى للإجابة إن شاء الله. طيب هناخد حديثين فقط وننهي، عشان الحاجات الخفيفة دي ما نبقاش عاملين فيها، يبقوا 12 كويسين. مش عارف ليه 12 بس ماشيها 12 وخلاص. أنتوا جايبين أخيركم أنا عارف، وأنا عن نفسي إحنا شغالين من العصر، بس يعني عشان نبقى عملنا حاجة وأنجزنا شيء. خلاص جبتوا الآخر؟ آخر آخر؟ آخر؟ آخر خلاص، أنا أنزل على رأي الشورى. ها؟ إطالة السفر؟ إن هو سفره سفر طويل، فإحنا قلنا إنه يريد بذلك أنه سبب من أسباب إجابة الدعاء السفر، دعاء المسافر مستجاب. دعاء المسافر مستجاب، فسفر وسفر طويل، فلعله أبلغ في الجهد فأدعى لي الإجابة. دعاء في السفر مستجاب، نعم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم أتم لنا هذا العلم، واجعله محفوظا في قلوبنا، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نسأل الله عز وجل أن يتم هذه الدورة على خير، وأن يجعلها ذخرا لنا في معادنا وفي دنيانا، إنه بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اقعدوا بس، اقعدوا، أسكت للناس، اقعد. لا كده خلاص بقى، احنا نتوقف على ذلك ونكمل بعد، لأنه أنا عندي ارتباط في القاهرة فلازم أعود. استنوا بقى خليكم كده عشان هحرمي الحاجات دي، وانتوا نصيبكم. يلا بسم الله، اللي تجي له بقى. يلا يا جماعه، حاضر امي كده. يلا يا جدع، يميني ولا شمالي يا جدع؟